بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية، للطحاوي رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له.
قوله نقول في توحيد الله، هذا كلام الطحاوي. نعم.
قال الشارح رحمه الله: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
نعم. فبين رحمه الله تعالى هنا أن التوحيد هو أول دعوة الرسل، الرسل وليس رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل هذا أول دعوة الرسل عموما، فكل رسول جاء بالدعوة إلى التوحيد أولا، لأن التوحيد هو الأساس، ولأن الأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد. فمن صلى، صام، زكى، حج، ولم يكن عنده توحيد، ما نفعه ذلك، فلا بد من التوحيد أولا، هذا أول شيء حتى تقبل الأعمال ويدخل به الإسلام، فيدخل الإنسان الإسلام بالشهادتين، بالتوحيد الذي جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فالتوحيد أولا، ويدل على ذلك، على هذا العموم عموم الرسل، قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يبقى كل رسول جاء أمته جاء بالتوحيد أولا. ثم على وجه التفصيل ذكر الله عز وجل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: وإلى عاد أخاهم هودا، ولا ثمود أخاهم صالحا، ولا مدين أخاهم شعيبا، كل هؤلاء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا نوح عليه السلام أول الرسل الذين أرسلوا إلى قوم مخالفين، فجاء بهذا التوحيد الخالص: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدعوة الرسل كانت هي التوحيد، ولهذا الدعوة الصحيحة السليمة السديدة التي تكون على منهاج الرسل تقوم أولا على التوحيد، هذه الدعوة الصحيحة، لا تقوم على التحذير من المعاصي وكذا دون الكلام في التوحيد، كما هو حاصل من كثير من الدعاة ممن يتصدرون الدعوة، فإنهم يركزون على مسألة المعاصي، أما التوحيد فلا يولونه قدرا ولا أهمية. فنقول التوحيد أولا، ثم إننا لا ننتقل عن التوحيد فنقول ثانيا كذا وكذا، وإنما ننتقل مع التوحيد. فعندنا التوحيد هذا يلازم الدعوة، ولا تترك الدعوة إلى التوحيد، إنما ينتقل مع التوحيد إلى سائر أمور الشريعة والإسلام. فلهذا يكون التوحيد معلما في دعوة أي داعية إلى الله عز وجل، يكون معلما عظيما في دعوة أي داعية إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر عنه، ذكر عن الرسل هذا على وجه التفصيل وعلى وجه الإجمال، فيقول: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل، لأنه إذا سلم له سلم له كل الأعمال. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلا بد من الإسلام أولا، لا بد من الإسلام أولا حتى تقبل الأعمال. والإسلام إنما يدخله الإنسان بماذا؟ بالشهادتين، وهما التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه ربوبية وأولوية وأسماء وصفات، توحيد، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، فلا يسلك إلى الله عز وجل طريق إلا طريقه صلى الله عليه وسلم، فكل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا طريقه صلى الله عليه وسلم. فتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، وليس هذا بقسم رابع من أقسام التوحيد يقال توحيد الاتباع، لا، إنما هذا قسم مستقل، ليس رابعا، وإنما هو قسم مستقل متعلق بشهادة أن محمد رسول الله، فليس لنا رسول إلا هو، وليس لنا طريق نسلكه إلى الله عز وجل إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التوحيد. ولهذا انظر إلى دعوة الطوائف المنحرفة، نجدوها لا تركز على التوحيد، ولو قال التوحيد فالتوحيد الذي يعنونه هم توحيد عند المعتزلة وهو تعطيل صفات، توحيد عند الحلولية والاتحادية، كل طائفة لها توحيد لكن على خلاف توحيد أهل السنة والجماعة الذي هو توحيد الرسل وجاءت به الرسل، وهو إفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفة، توحيد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والإحياء والإماتة وإفراد الله عز وجل بذلك، توحيد الله عز وجل بالألوهية وهو إفراده سبحانه وتعالى بأفعالنا وعباداتنا، توحيد الأسماء والصفات وهي إفراده سبحانه وتعالى بما يستحقه من الأسماء الحسنى ومن الصفات العليا، وهكذا توحيد الله عز وجل الذي هو إفراده سبحانه وتعالى بما يستحق. هذا التوحيد لا يوحده ولا يقوم به إلا أتباع الرسل الذين صاروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أول معنى ذكره الشرح هنا، لأن هذا أول معنى ذكره الطحاوي في عقيدته. نقول في توحيد الله: معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. فما هو التوحيد في توحيد الله؟ فما هو التوحيد؟ عرف الشارع أهمية هذا التوحيد وأنها أول دعوة الرسل، خلافا لمن يقول أول واجب هو النظر، فبين أن أول واجب هو التوحيد. نعم، يقول شيخ العثيمين رحمه الله: كان ينبغي للمؤلف رحمه الله أن يأتي بآية تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى عبادة الله وحده كما دعا أولئك الرسل، يعني ذكر عن الرسل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال عن هود اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وصالح وشعيب، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس. فقال: كان ينبغي المؤلف أن يأتي بآية تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى عبادة الله وحده كما دعا أولئك الرسل، وهي قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فإذا أتينا بهذه الآية فقد أتينا بدعوة أول الرسل، ودعوة آخر الرسل عليهم الصلاة والسلام. فقوله لا إله إلا هو هو معنى قولهم ما لكم من إله غيره. وفي هذه الفقرات بيّن المؤلف رحمه الله أهمية التوحيد ومرتبته، فقد ذكر أنه أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم به السالك إلى الله عز وجل. وهذا من فضائل الإسلام ومراتبه أن التوحيد بأقسامه الثلاثة هو أول المراتب. وابن أبي العز لما جاء بهذا النص أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا هو وأن محمد رسول الله، هو التوحيد، لأن الشهادتان هما التوحيد. وأمرت أن أقاتل أنه جعل هذا الغاية من بعثته صلى الله عليه وسلم، فهو قد جاء بهذا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي نفسها إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن الشيخ العثيمين يقول يأتي بآية كما أتى عن هؤلاء الرسل بالإيه؟ بالآية، لكن هو كدليل على أن الرسول جاء بإفراد الله بالعبادة دليل، هو دليل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه الغاية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني فيه بيان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالجهاد، لأنه قال أمرت أن أقاتل، ولم يكن كل نبي مأمورا بهذا، وإنما بعض الأنبياء أمر بالجهاد، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد إلى الله وأن محمد رسول الله. وهذا طبعا مخصوص بما لو كان الإمام رأى أن يأخذ أن يكون بينه وبين الكفار عهد وميثاق، أو إذا بذلوا الجزية. فقولوا أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه دعوة يدعون إليها. طب إن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالسيف. يبقى إذن هذا مخصوص بما إذا أدوا الجزية فإنهم لا يقاتلون عليها على لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا بذلوا الجزية، فيكونون على دينهم مع بذل الجزية. نعم، لأنه قد يستدل بهذه الآية من بهذا النص من يقول بأنه لا تقبل جزية بل لابد من قتاله، لا تقبل جزية بل لابد من قتاله. وقد دلت الأدلة على قبول الجزية، حتى القرآن، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويكونون على دينهم كما هم. نعم،
ولهذا كان الصحيح أن أول واجب
أحمد ارفع الصوت. نعم،
ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك
يقول ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. فهذا أول نقطة بينها الشارح رحمه الله تعالى، الأمر بالتوحيد وأن الرسل إنما جاء بالتوحيد أولا، هذا أول شيء، ليس النظر ولا القصد إلى النظر، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى المراد ب يقول أول واجب شهادة أن لا إله إلا الله، ودليل ذلك أنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا نص صريح بأن أول ما يدعى إليه الإنسان وأول ما يجب، فليكن أول ما تدعوهم إليه. هذا من حسن الاستدلال. النقطة الأولى، أول ما جاءت به الرسل التوحيد، الأولية هذه الدليل عليها ما ذكره المصنف. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، دي أولية الدعوة، أول ما جاءت به الرسل هو التوحيد. طيب أول واجب يؤمر به العبد بناء على هذا ماذا؟ التوحيد. دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لم يقل أول واجب تدعوهم إليه النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، ولم يذكر المؤلف هذا الدليل لأنه فيما يظهر لي معلوم عنده، لكن لابد من ذكر الدليل على أن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى في فرق بين الأولية هنا الموجودة في نص فليكن أول ما تدعوهم إليه، وبين الأولية فيما أمرت به الأنبياء. طيب الأولية فيما أمرت به الأنبياء كان التوحيد، والأولية فيما أمر به الأنبياء كان التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب يدل على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه أنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والمراد بأهل الكلام هم الذين يثبتون العقائد بالطرق الكلامية والمجادلات النظرية. إذا قيل أهل الكلام، ما المراد بأهل الكلام ولماذا سموا بأهل الكلام؟ هم الذين يثبتون العقائد بالطرق الكلامية والمجادلات النظرية، أي ليس بالأدلة الأثرية ولا بالعقلية المستقيمة الصريحة، إنما يثبتون ذلك بماذا؟ بالطرق الكلامية والمجادلات النظرية، ليسوا أهل آثار. فإذا أرادوا أن يثبتوا شيئا من العقائد أثبتوه بهذا. ولهذا نجد مثلا أشاعرة أو معتزلة أو الجهمية أو إلى آخره، كل هؤلاء إنما يثبتون العقائد عندهم بطرق الكلامية، يقول من لازم كذا كذا ولو أثبتنا كذا لاقتضى كذا، كلها لوازم عندهم عقلية ينطلقون من خلالها ولا ينطلقون من آثار، بخلاف أهل السنة والجماعة يبنون اعتقادهم على ماذا؟ على الأدلة. فيكون النظر في الأدلة أولا، بناء على الأدلة يتم الاعتقاد. فأنت الآن تقول أول واجب عندك ما هو؟ التوحيد. طب ما الدليل؟ لم تقل النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. طيب ما الدليل على أن أول واجب هو التوحيد؟ قول الله عز وجل عن كل رسول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه إنك تقدم قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة إله الله وأن محمد رسول الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله. يبقى ده الأولية هنا دليلها موجود في الكتاب وفي السنة. فأهل الكلام سموا بأهل الكلام ليه؟ أهل الكلام لأنهم يثبتون عقائدهم عن طريق الطرق الكلامية والأدلة والمجادلات النظرية وليس الأدلة الأثرية. ولهذا لا تجد عند هؤلاء قال الله قال رسول بفهم السلف، بفهم السلف الصالح، الآثار الواردة عن السلف في إثبات هذه العقائد ليس عند هؤلاء، لا في أسماء وصفات ولا في مبحث إيمان ولا إلى آخره. يعني لما تنظر إلى مبحث الإيمان عند هؤلاء الفرق مثلا، ما دليلهم على أن المرجئة، ما دليلهم على أن الإيمان هو التصديق، على أن الإيمان هو القول فقط، على أن الإيمان هو القول والتصديق فقط وإخراج العمل المسمى الإيمان؟ تجد أجوبة كلها قائمة عليه طرق كلامية، لا تجد أثرية ولا أدلة أثرية، وإنما تجدها كلها قائمة على الطرق الكلامية والمجادلات النظرية، فلا يرجعون إلى الكتاب والسنة في إثبات العقائد، وإنما يأخذونها من نظرياتهم وعقولهم الفاسدة. فتجدهم يقولون أول ما يجب على الإنسان النظر، أي أن ينظر مثلا في هذا الكون كيف كان يجري على هذا النظام البديع، ثم بعد ذلك يستنتج أن الذي أبدع هذا الكون وخلقه ونظمه وصرفه هو الله، ثم يتوصل بعد هذا إلى توحيد الألوهي. ده معنى النظر. الأول انظر إلى الكون، من الكون تستدل على ربوبية الرب سبحانه وتعالى، من ربوبية الله تستدل على ألوهية الله. طيب لو كان هذا الأمر فعلا صحيحا لجاء الرسل أول ما جاءوا بماذا؟ بتوجيه الناس إلى النظر، انظروا في السماوات وفي الأرض وكذا، انظروا إلى هذا. وإنما جاءت الرسل تأمر بالتوحيد الذي هو إفراد الله بما يستحق، ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. والنظر هذا تدل عليه الفطر، ولهذا العربي قال البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ يبقى هو استدل بهذا النظر يعني عنده. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء أمر بالتوحيد أولا، يقول: وقال بعضهم أول ما يجب عليك أن تقصد إلى النظر، أي أن تنوي النظر ثم بعد ذلك تنظر ثم تعتبر. وقال بعضهم أول ما يجب عليك الشك، ثم بعد الشك يتبين لك الطريق. شك أولا يتبين لك الطريق ثانيا. ولكننا نقول إذا شك الإنسان فما الذي يأخذه من هذا الشك؟ ما الذي يأخذه من هذا الشك؟ يعني يستفيد من إيه إذا شك الإنسان؟ ما الذي يستفيده؟ ولهذا يقول، ولهذا مصطفى محمود الذي ألف كتابا بعنوان رحلتي من الشك إلى اليقين، وكانوا خروجوا من هذا الشك إلى يقين أخبث من الشك وأردأ، لأنه تحول من ذلك الشك كما يقول إلى أن يؤمن بأن معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله. ومعنى لا موجود إلا الله معناه أن الكون كله هو الله، وهو وهذا هو عين قول أهل وحدة الوجود. خرج من هذا الشك أنه لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله يعني كل حقيقة في الكون إنما هي وجود الله عز وجل، وبالتالي فالكون كله هو الله. فتأمل كيف انتقل من الشك إلى ما هو أخبث من الشك. فالذين يقولون يجب عليك أولا أن تشك هل يوجد إله أم لا، هل هذا الكون مدبر أم لا، هل الإله هو هذا الكون أم غير هذا الكون، فتردد احتمالات، ثم بعد ذلك تصل على زعمهم إلى اليقين. فنقول هذا القول لا شك أنه من أبطل الباطل. فالأقوال الثلاثة كلها باطلة، اللي هي أول واجب النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. ثم ما الدليل على هذا؟ هل لو كان هذا أول واجب لقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسول، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن ننظروا أن شكوا، إنما أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى العبادة أولا. ولهذا في حديث هرقل في الصحيحين لما سأل هرقل أبا سفيان إلى ما يدعوكم، يدعوكم إلى ماذا؟ فقال: يدعونا إلى أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وكذا. فهذا أول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله عز وجل عن هؤلاء: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فيقول: فالذين قالوا بهذا أهل الكلام المذموم. فمنهم من يقول أول واجب النظر، ومنهم من يقول أول واجب القصد، ومنهم من يقول أول واجب الشك. ونحن نقول أول واجب على الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بدون نظر ولا غيره، لأن الإنسان بفطرته يعرف أن لهذا الكون خالقا ولا يحتاج إلى النظر، ولكن يبقى عليه ألا يعبد إلا الله، وهذه شهادة أن لا إله إلا الله. ونحن لا نقول إن النظر محرم، لكن نقول ليس هو أول واجب. يعني النظر في الكون لتستدل بذلك على إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق، هذا ليس محرما. أن تنظر ليس محرما، لكن هل هو أول واجب تبدأ به أولا النظر؟ ولهذا قال الرسول لمعاذ أول ما تدعوهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يقل أن ينظروا في هذا الكون ومن الذي خلقه وما أشبه ذلك، أو أن يشكوا ثم يعتقدوا. ويقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: وكلها أقوال فاسدة وباطلة، بل هو مأمور بدارا بغاية المبادرة وبغاية الفورية أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما جاءت الرسل بذلك. فهم مأمورون وغيرهم من المكلفين مأمورون بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويتفقهوا في معناهما ويعلموا معناهما. هذا أول واجب قبل كل شيء، ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج وفروع الشريعة، هذا هو الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا النبي قال جاء بقول لا إله إلا الله تفلحوا، هكذا بدأهم صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أول ما جاءت به ما جاء به الرسول وما جاءت به الرسل كلهم هو إفراد الله عز وجل بالإيه؟ بالعبادة. ولهذا جاء في الصحيحين أيضا لما قال ضمام قال له: زعم رسولك أنه أن الله أرسلك بكذا وكذا، وبدأ بالتوحيد أولا، فأول ما جاء به النبي هو هذا. ولهذا كان يكاتب الرسل بهذه الحقيقة أولا ولم يقل النظر. ولهذا بما يثبت الدخول إلى الإسلام كافر، بما يثبت الدخول الإسلام، هل بالنظر؟ يعني إذا جاء نقول انظر أولا، ولا انطق شهادتين؟ هل نطق بالشهادتين؟ ده أول شيء، نطق بالشهادتين، ما نقوله انظر أولا. ولهذا النبي قال لأسامة بن زيد: أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما قال بعد أن نظر، وإنما بعد أن قال لا إله إلا الله. فالحد الأدنى للحكم بالإسلام هو ماذا؟ النطق بالشهادتين وليس النظر، وليس النظر، النطق بالشهادتين. فإذا الذي جاءت به الرسل أولا وأول واجب هو التوحيد. يبقى ما أول ما أمرت به الرسل؟ توحيد الله عز وجل، أن تبلغه أممه. وما أول واجب أمر به كل رسول أمته؟ هو هذا التوحيد. ولهذا لم تفرض الأركان إلا بعد التوحيد، فالتوحيد أولا، ثم جاء بعد ذلك الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر أركان الإسلام وسائر فروع الشريعة، لكن أولا الشهادتان. وهذا هو الذي يدخل به الإنسان إلى الإسلام. ما يدخل الإنسان إلى الإسلام بالنظر، وإنما يدخل الإنسان إلى الإسلام بالتوحيد، بالنطق بالشهادتين. نعم، هذا معنى قوله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد للنظر ولا الشك. هذه أقوال لأرباب الكلام المزبوط. ولهذا يا أخواني أول نقطة يفترق بأهل السنة والجماعة عن أهل البدع ما هي؟ أول نقطة مصدر الاستدلال، مصادر الاستدلال. هذه أول نقطة، مصادر الاستدلال. فأهل السنة نظروا في الأدلة وجدوا أن أول واجب ما هو؟ التوحيد. طيب أرباب الكلام قالوا النظر أو القصد إلى النظر أو الشك بناء على ماذا؟ هذا هو أول مصدر. بناء على ماذا قالوا؟ لا يوجد دليل واحد على أن أول واجب هو النظر، وإنما هذه طرق كلامية. فأول نقطة يفترق بأهل السنة والجماعة عن أهل البدع مصدر الاستدلال. من أين تستقي منهجك؟ هذا أول نقطة. قيس بقى في أي مسألة، في الأسماء والصفات، المعطلة استقوا التعطيل من أي دليل في الكتاب والسنة؟ الممثلة استقوا هذا من أي دليل؟ هذا مبحث الأسماء والصفات. طيب مبحث القدر، القدرية استقوا منهجهم من أي دليل؟ الجبرية استقوا منهجهم من أي دليل؟ يبقى إذن أول نقطة محورية يفترق فيها أهل السنة والجماعة عن أهل البدع هي نقطة مصدر الاستدلال. ولو أن هؤلاء رجعوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ما كان عندنا مبتدع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه أول نقطة، هذه أول نقطة. نعم، فالصوفية لو رجعوا إليها، والروافض لو رجعوا إليها، والخوارج لو رجعوا إليها، والمرجئة لو رجعوا إليها، والمعتزلة لو رجعوا إليها، والأشعرة لو رجعوا إليها، والإخوان لو رجعوا إلى ذلك، والتبليغ لو رجعوا إلى ذلك. لو رجعنا أول نقطة إلى قال الله قال رسول قال السلف لما كان هناك خلاف. نعم، فهذه أول نقطة. ولهذا قال ابن أبي العز: بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. أئمة السلف، يبقى عندنا الكتاب والسنة بفهم السلف. بل أئمة السلف، انتبهوا، دي كلها فوارق بين أهل السنة وبين أهل البدع. يبقى أول نقطة مصادر الاستدلال الكتاب والسنة. طيب الكتاب والسنة بفهم من؟ لأنهم قد يقولون الكتاب والسنة، لكن بفهم من؟ كتاب سنة بفهم من؟ أئمة السلف. أئمة السلف، يبقى إذن أئمة السلف هم الميزان لفهم الكتاب والسنة. قال رحمه الله: بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. طيب الاتفاق الثاني: ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. يبقى إذن نقل هنا رحمه الله اتفاقين. قال العثيمين رحمه الله: ذكر المؤلف اتفاقين لأئمة السلف. الاتفاق الأول أن أول ما يؤمر به الإنسان الشهادتان، ودليل هذا الاتفاق وحديث ابن عباس حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ليكون أول مدعوم إليه الشهادتان. ولأن الواحد إذا دخل الإسلام جاء يسلم نأمره أولا به بالشهادتين. يبقى هذا الاتفاق الأول أن أول ما يؤمر به الإنسان الشهادتان، وليس شهادة واحدة، وإنما الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك للتلازم بين الشهادتين. هناك تلازم بين شهادة أن محمد رسول الله وبين شهادة لا إله إلا الله، في تلازم. فلو قال قائل: أنا سأشهد لا إله إلا الله لكن لن أشهد أن محمد رسول الله، هل يصح إسلامه؟ الجواب: ما يصح إسلامه. طيب على أي شيء نحمل حديث الرجل الذي قتله أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قال لا إله إلا الله قتله، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بالإسلام وقال: يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ولم يأتي في الحديث أنه قال بأن محمدا رسول الله. ونحن نقول الآن لا يقبل إلا الشهادتان، لو أنه نطق بشهادة لا إله إلا الله ولم ينطق بمحمد رسول الله ما صح له إسلام. فعلى أي شيء نحمل هذا؟ نعم، نعم نعم يعني نقول احنا بنفرق بين مقامين، بين مقام واحد قالها ومات، وبينما قام جاء ليعلن الإسلام فعرضنا شهادتين عليه فقال واحدة وأنكر الأخرى، لأن من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك فنحن نشهد له بالإسلام على اعتبار ماذا؟ الظاهر، وأنه مقر بشهادة أن محمد رسول الله، لكنه قالها ومات، قالها ومات، لأنه لما قال لا إله إلا الله قتله أسامة، فهل وينكر أن محمد رسول الله؟ ما ندري، ولهذا حكمنا له بالإسلام بموجب الظاهر. لكن لو جاءنا يسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله ويأبى أن يقول محمد رسول الله، هذا لا نقبل منه ماذا؟ لا نقبل منه الإسلام، لا بد أن يعلن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا بد أن يشهد الشهادتين. الاتفاق الثاني أن من فعل ذلك، أي من تشهد قبل البلوغ، لم يؤمر بتسجيل ذلك عقب بلوغه، فنحن عندنا أولاد صغار يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا بلغوا لا نجدد لهم الشهادة لأنهم قد شهدوا من قبل، فهذان اتفاقان ينبغي أن نعرفهما. ها الاتفاق الأول أن أول ما يؤمر بالعبد شهادتين، الاتفاق الثاني أن من فعل ذلك قبل البلوغ لا يؤمر بإعادة ماذا؟ بعد البلوغ، إنما هو على ما كان عليه قبل البلوغ. ولهذا الصحابة ما كانوا يأمرون الغلمان والصبية إذا بلغوا أن يعيدوا هذه هاتين الشهادتين. نعم.
قال رحمه الله: وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو
فمن من صلى.
فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو نعم. أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام.
خصائص الإسلام يعني ما اختص به الإسلام. نعم.
فالتوحيد أول ما يدخل به في أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا.
قال الشيخ العثيمين: إذا صلى رجل ولم يتكلم بالشهادتين، ابن عبد العز يقول من صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ الصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. يعني رجل صلى لم ينطق بالشهادتين قبل الصلاة وصلى الآن، هل نحكم له بالإسلام أم لا؟ هذا صلى، نحكم له بالإسلام أم لا ولم ينطق بالشهادتين؟ هذه المسألة ذكرها المصنف هنا، فيقول لو أنه صلى أو أنه أتى بشيء من خصائص الإسلام فإنه يحكم له بالإسلام. قال العثيمين: فإننا نحكم بإسلامه لأنه إذا صلى قال في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، يعني ينطق بالشهادتين أثناء الصلاة، ولهذا إذا صلى فقد أتى بالشهادتين فيكون مسلما. وفائدة ذلك أنه لو كفر بعد صلاته صار مرتدا، أدي فائدة هل نحكم له بالإسلام أم لا، لأنه من حكمنا له بالإسلام لو أنه أتى بناقض بعده يصبح ماذا؟ مرتدا، والمرتد يقتل، من بدل دينه فاقتلوه. طيب لو لم نحكم له بالإسلام وأتى بناقض، إذن هذا كافر أصلي، هذا كافر أصلي، ولهذا ندعوه إلى الإسلام. تبعتم إخواني الفرق بين المسألتين؟ لو حكمنا له بالإسلام بالصلاة يبقى لو أتى بناقض بعض الصلاة هيكون مرتدا وبالتالي نقتله على أنه مرتد. طيب لكن لو لم نحكم له بالإسلام بالصلاة وأتى بنفس الفعل فإنه كافر أصلي عندنا، لم نحكم له بالإسلام ولهذا كافر أصلي ندعوه إلى الإسلام. وفائدة ذلك أنه لو كفر بعد الصلاة صار مرتدا ويعامل معاملة المرتدين. فلو أن أحدا من النصارى أو اليهود أو البوذيين أو غيرهم صلى معنا ولما صلى قال سأرجع إلى ديني، قلنا إنه الآن مرتد يؤمر بالرجوع إلى الإسلام وإلا قتل، بينما قبل أن يصلي يبقى على دينه دون أن يكره على الإسلام، أما إذا ارتد فإننا نأمره أن يرجع إلى الإسلام وإلا نقتل. طيب هذا في الصلاة واضح. ليه؟ لماذا؟ لأنه ينطق بالشهادتين، ينطق بالشهادتين، يبقى أتى بالشهادتين في الصلاة. أما في غير الصلاة، يقول الشيخ العثيمين كالصيام مثلا، فالصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من خصائص الإسلام، ليس ومطلق الصيام اللي هو الإمساك يعني، فغير المسلمين يصومون لكن ليس كصيامنا، والحج من خصائص الإسلام، كذلك الزكاة إذا نوى أنها زكاة. أما مجرد أن يبذل طعاما أو دراهم فلا يكون مزكيا. فكل من فعل شيئا من خصائص الإسلام حكمنا بإسلامه، فإن عاد بعد ذلك فهو مرتد. طيب، الشيخ ابن باز يقول والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو أول واجب وآخر واجب. فإذا ما قاله ابن أبي العز الحنفي رحمه الله هنا أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، فيقول الصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. العثيمين يشرح في الصوم، في الزكاة، في هذا، يصبح بذلك مسلما، ولم يشر إلى النطق بالشهادتين. يعني هل يصبح بذلك مسلما ولو لم ينطق الشهادتين؟ الصلاة واضحة لأنه ينطق فيها بالشهادتين. ما معنى كلام العثيمين هنا رحمة الله وكلام ابن أبي العز؟ يعني شيخ العثيمين ما ذكر مسألة الصيام مع النطق ولا الصيام بدون النطق. ليه؟ لأن الصيام مع النطق خلاص النطق بيكفي، فما يزيده الصيام شيئا والزكاة ما تزيده شيئا إذا نطق بالشهادتين. لكن مجرد الصيام، مجرد الحج، مجرد الزكاة، هذا من خصائص الإسلام، أي مما اختص بهذا الدين، فنحكم له بالإسلام. يقول نحكم له بالإسلام، وده كلام ابن أبي العز الحنفي. طيب ما وجه ذلك يا أخوان؟ يعني ما وجه ذلك أننا نحكم له بالإسلام مع أننا لم نسمع منه شهادتين؟ نعم، وما الذي يدرينا؟ وهو نقول ولم يتكلم به، إذا أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بها، هل يصير مسلما أم لا؟ فالصحيح أن يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، فالتوحيد أول ما يدخل في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا. يقول ولم يتكلم بها. يا دكتور، لا تمام، احنا يورد على الفطرة شيء ويحكم له بالإسلام، الخاص شيء آخر، وإلا كان يصبح كل المشركين هؤلاء مسلمين على بناء على هذا. الذي يظهر أنه إذا ما أراد بذلك الحكم بالنسبة لنا، فرجل يحج معنا بنشهد له بالإسلام، رجل يصوم نشهد له بالإسلام، رجل يزكي زكاة بمقادير معينة وكذا، الظاهر أمامنا ماذا؟ الإسلام. إحنا ما نقول له هل نطقت بالشهادتين أم لا. أما عند الله سبحانه وتعالى فهذا إذا كان قد نطق بالشهادتين ودخل الإسلام بهما وكذا فهو عند الله عز وجل مقبول. إذا كان ينكر الشهادتين وأتى بهذه الأعمال فلا شك أن هذا مردود أما الحد هنا هو الحد بالنسبة لنا، فإذا نطق بالشهادتين حكمنا له بذلك. طيب صلى حكمنا له بذلك. طيب صام الصيام المخصوص، زكى الزكاة المخصوصة، حج الحج المخصوص، حكمنا له بذلك. لكن عند الله عز وجل هل هو نطق بالشهادتين أم لا؟ فهذا عند الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لنا إذا أتى بشيء من خصائص الإسلام حكمنا له بماذا؟ حكمنا له بالإسلام، وعليه نحمل أمور الناس. يعني مثلا نحن الآن في أمريكا، في إيطاليا، في كذا، نرى هذا مثلا يصلي أمامنا، يصوم، ممسك، زكاته، يؤدي زكاة مخصوصة، أتى بالزكاة، حكمنا له بالإسلام. ما نقول هل نطق بالشهادتين أم لا؟ أما عند الله سبحانه وتعالى فلا بد من النطق بالشهادتين، وهذا باب آخر. أما بالنسبة لنا فنحن نحكم له بالإسلام إذا ظهر منه شيء من خصائص الإسلام، صلاة، صوم، زكاة، حج، كل هذا، هذه المسألة. يبقى هذا بالنسبة لنا، بالنسبة لنا نحكم له بالإسلام. طيب بخلاف مثلا لو جاءنا الآن نقول، يقول أنا أريد أن أسلم، نقول انطق بالشهادتين، يقول أنا أقوم يعني هصوم معكم وأزكي وأحج وكذا ولا أنطق بالشهادتين، هذا ما نقبله منه، لابد أن ينطق بالشهادتين، لابد أن ينطق بالشهادتين. لكن نقول لو أتى بهذه الخصائص فنحن نحكم له بالإسلام، هذا هو الذي يظهر. نعم، من؟ نعم، إيه، لكن هو علق عليه وقال والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، يقول الصحيح. إيه نعم، ده كلامنا بالعز. اي نعم، كلام ابن باز يقول كمن صلى معلقا على كمن صلى ولم يتكلم شهادتين او اتى بغير ذلك من خصائص الاسلام، يقول الشيخ ابن باز هذه مساله فرضها غير صحيح، يقول هذه مساله فرضها غير صحيح. ما ندري يعني ماذا يقصد الشيخ بهذا، ولكن الشيخ العثيمين علق على هذا الموضع يقول فكل من فعل شيء من خصائص الإسلام حكمنا بإسلامه، فإن عاد بعد ذلك فهو مرتد. فالذي يظهر هذا بالنسبة لنا، فبالنسبة لنا إذا رأيناه يصلي معنا، يصوم، يزكي، يحج معنا، فإننا نشهد له بماذا؟ بالإسلام. أما إذا جاء يدخل الإسلام فإننا نأمره بالشهادتين، نأمره بالشهادتين. لكن مجرد الصيام فقط بالنسبة عند الله ولم ينطق بالشهادتين وهو قادر عليهما وكذا، مجرد الصيام حتى مع التزام أحكام الإسلام ولا ينطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك، فإنه لا يحكم له بالإسلام عند الله عز وجل. أما بالنسبة لنا فإننا نحكم بالظاهر، فمن ظهر منه شيء من خصائص الإسلام التي اختص بها الإسلام فإننا نحكم له بذلك، أما عند الله سبحانه وتعالى فهذا شيء آخر. نعم، إنما الصلاة واضحة، يعني الصلاة بالنسبة للصلاة واضحة لأنه ينطق بالشهادتين في الصلاة، ينطق بالشهادتين في الصلاة. نعم، نعم، هل يصير مسلما يعني بذلك إذا أتى بشيء من الخصائص هل بذلك يصير مسلما؟ اي نعم، احنا نقول احنا بنفرق بين مقام عندنا ومقام عند الله عز وجل. بالنسبه للمقام عندنا رأينا يصلي حكمنا له بالاسلام، رأيناه يصوم يصلي يزكي يحج حكمنا له بذلك. أما عند الله سبحانه وتعالى فهذا له حكم آخر، بمعنى أنه هذه الأعمال بمجردها دون النطق بالشتين وهو قادر على ذلك، دون النطق بالشتين وهو قادر على ذلك، لا يحكم له بالإسلام. فكل من قدر على نطق بالشتين لابد من الاتيان بهما أولا قبل الأعمال، قبل الصلاة وقبل الصوم وقبل الزكاة وقبل الحج وقبل هذه الأشياء، لابد من النطق بالشهادتين، لابد من النطق بالشهادتين. ولا يصير مسلما بمجرد هذه الأشياء دون النطق بالشهادتين، لا يصير مسلما. إذا صام الآن وأمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ولم ينطق بالشهادتين وهو قادر عليهما، هذا لا يكون مسلما. أو زكى أو حج ولا ينطق بالشهادتين، فهذا لا يكون ماذا؟ لا يكون مسلما، لابد يدخل الإسلام بالشهادتين. فإن قصد المؤلف ذلك أنه بالنسبة لنا، يعني نحكم بالإسلام له بالنسبة لنا، من ظهر منه هذه الخصائص أو هذه الأعمال التي هي من خصائص الإسلام، فنعم نحكم له بذلك. ولا نقول له تعالى أنت بتصلي نطقت بالشهادتين الأول ولا لا، بيحج معنا هل نطقت بالشهادتين أولا ولا لا، احنا ما يلزمنا هذا، احنا يلزمنا الذي يأتي بشيء من خصائص هذا الإسلام حكمنا له بذلك. إنما حقيقة إسلامه، حقيقة إسلامه إن لم ينطق بالشهادتين وهو قادر عليهما لا يحكم له بالإسلام، حتى ولو كان بالصلاة. صحيح الصلاة فيها الشهادتان، لكن الشهادتان متى ينطق بهما؟ لأنه عند تكبيرة الإحرام لابد أن يكون داخلا الصلاة بالإسلام. قال تعالى وما منعهم أن تقبلوا من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الأنكسالة ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلابد أن ينطق بالشهادتين أولا قبل الدخول إلى الإسلام، قبل الصيام لابد، قبل الصيام لابد، قبل أداء الزكاة لابد، قبل أداء الحج. لا يقبل أي عمل إلا بالنطق بالشهادتين. لكن بالنسبة لنا، بالنسبة الأحكام التي بالنسبة لنا، نحكم له بالإسلام بمجرد أنه أتى بهذه الأشياء. إن كان المصنف عند أبي العز رحمة الله عليه يقصد ذلك، يقصد أنه بالنسبة لنا نشهد له بهذه الأعمال ولا يلزم عندنا أن ينطق بالشهادتين، بالشهادتين، فنعم. أما في حقيقة الأمر فلابد من النطق بالشهادتين لكل من قدر عليهم، لكل من قدر، وليس مجرد الإتيان بهذه الأشياء دون النطق بالشهادتين يصير به بذلك مسلما، فقام وصلى أو أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. لا، مسألة أخرى أيضا، وهي أنه مثلا قد يقع الإسلام في قلبه ويأتي بهذه الأعمال وهو جاهل بأنه لابد أن ينطق بالشهادتين، ما يدري أنه لابد أن ينطق بالشهادتين، ولكنه التزم الإسلام وأتى بهذه الأعمال. هذه مسألة أخرى، هل يحكم له بالإسلام أم لا، تتعلق بمسألة الجهل بما يدخل به الإسلام، لكنه التزم الإسلام وأتى بشيء من هذه الأعمال. نعم. فيقول هنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كمن صلى ولم يتكلم بشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بها، هل يصير مسلما أم لا؟ فالصحيح أن يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. فالتوحيد أول ما يدخل في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا. هذا عجيب أيضا، هو لأنه يقول التوحيد أول ما عقب التوحيد أول ما يدخل في الإسلام. طب التوحيد الذي هو إيه؟ النطق بالشهادتين، يعني ينطق بالشهادتين، لابد أن ينطق بالشهادتين. لكن عجيب أن الشيخ العثيمين لم ينبه على هذا التنبيه، لم ينبه على هذا التنبيه، وهو الحقيقة يعني مشكل. فإن المعروف أنه لا بد من الخشية. أما إذا قصد ده الوجه الوحيد، إذا قصد أنه بالنسبة لنا رأينا رجلا يصلي هذا عندنا مسلم نشهد له بالإسلام، رجل يصلي وصلي أمامنا ثم مات، ماذا نصنع؟ هنكفنه ونغسله ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. رجل معنا في الحج ومات في الحج، هذا بنعامله معاملة المسلمين، أليس كذلك؟ ولو لم يكن قد نطق بالشهادتين، احنا عندنا بالنسبة لنا هذه المعاملة. أما أننا نقول هذا رجل قادر على نطق بالشهادتين ومع ذلك ما نطق بالشهادتين وهو يعلم ذلك ثم اكتفى بالصلاة، يصير بذلك مسلما؟ الجواب لا. صام يصير بذلك مسلما؟ الجواب لا. في مسألة الصلاة اللي يحكم له بالإسلام، هيحكم له بالإسلام بالنطق بالشهادتين، لكن يبقى الصلاة هذه منعقدة أصلا ولا يؤمر بالصلاة؟ لأن النطق بالشهادتين في الصلاة إنما جاء بعد ماذا؟ بعدما دخلها، ولا بد لقبول الصلاة أن يدخلها مسلما وهو لم ينطق بالشهادتين، إنما أتى بالنطق بالشهادتين بعد ذلك، وعليه أيحكم له بالإسلام إذا صلى؟ هيحكم له بالإسلام بماذا؟ بالنطق بالشهادتين في الصلاة، نطق بالشهادتين في الصلاة. هنا أول ما ننطق بالشهادتين نحكم له بالإسلام، لكن الصلاة لم تنعقد أصلا، وإنما يؤمر بإيه؟ بالصلاة مرة ثانية. فهي مسألة مشكلة، ولعل من أجل هذا قال الشيخ ابن باز هذه مسألة فرضها غير صحيح، ولم يعلق أيضا ما معنى أيضا فرضها غير صحيح في هذا الباب. لكن عموما احنا نرجع إلى المحكم، والله أعلم بمراد المصنف، احنا نرجع إلى المحكم. ما هو المحكم؟ المحكم أننا لا أنه لا يحكم لإنسان بالإسلام إلا بعد الشهادتين، لا يكون مسلما عند الله عز وجل إلا بعد الشهادتين. وعندنا إذا جاء يسلم نأمره بالشهادتين الأول، بالشهادتين أولا. لو أمرناه ثم أبى وقال أنا أصوم معكم أزكي أحج معكم ولا ينطق بالشهادتين، نقول لا، لابد قبل الحج، قبل ما تقول لبيك اللهم حجا، لابد أن تكون ناطقا بالشهادتين. أما إذا ما كنا ندري عنه نطق ولا ما نطق، ورأيناه يصلي، خلاص هذا نحكم له بالإسلام. رأيناه يصوم معنا، رأيناه يزكي، رأيناه يحج، يأتي بهذه الخصائص التي يختص بالإسلام، نحكم له بالإسلام. ولا نقول تعالى هل أنت، نتوقف في الحكم عليه حتى نسأل هل أنت نطقت بشهادتين، هل أنت كذا، لا، احنا هذا ليس لنا، إنما نحمل أمره على الظاهر. يبقى دي كلها مسائل عندنا، جاء يسلم فلابد من نطق بالشهادتين. طيب رأيناه يصلي ومات، حكمنا له بالإسلام، هذا بالنسبة لنا. طيب هل هذا الرجل يكون مسلما بالإتيان بهذه الأعمال دون النطق بالشهادتين؟ الجواب لا يكون مسلما دون النطق بالشهادتين، لابد أن ينطق بالشهادتين، فهما أول شيء، فهما أول شيء. نعم نعم. الإيه؟ لا، هو بين عقيدة القول والعمل وليس الاكتفاء بالتصديق، بين هذا. نعم نعم. اللي هو نص الكلام، ها اقرأ في الميكروفون. ده كلام شيخ إسلام،
ده كلام شيخ إسلام
في دار، هات كلام شيخ إسلام من أوله.
ولا يؤمر بذلك بعد البلوغ، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوب ذلك يسبق وجوب الصلاة، لكن هو قد أدى هذا الواجب قبل ذلك إما بلفظه وإما بمعناه، فإن نفس الإسلام والدخول فيه التزام ذلك. وذكر وقال وهنا مسائل، تكلم الفقهاء فيها، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام.
أكمل.
فإن قال هؤلاء يعني بكونه أول الواجبات أنه أول العبد من الواجبات. قيل قد يؤدي
أول.
فإن قال هؤلاء يعني بكونه أول الواجبات أي التوحيد أنه أول العبد من الواجبات.
أول العبد
هكذا الطبع.
نعم.
قيل قد يؤدي قبل ذلك واجبات من قضاء الديون وأداء الأمانة وصلة الأرحام والعدل وغير ذلك. فإن قيل لكن هذا أول واجب يتعلق به الثواب في الآخرة بخلاف ما أدى بدونه فإنه لا ثواب فيه في الآخرة. قيل مع قولنا بأنه لا وجوب ولا ثواب في الآخرة إلا بالشر، فلا يثاب لا على هذا ولا على هذا قبل مجيء الشر، ولا يجب لا هذا ولا هذا إلا بالشر. وإذا خاطبه الشارع الناس فإنما يأمر العبد ابتداء لما لم يؤديه من الواجبات دون ما أداه. فلم يخاطب المشركين ابتداء بالمعرفة إذ كانوا مقرين بالصانع. إنما
على كل كما قلنا يا مسألة مشكلة في سياقها ولم تشرح، كان ينبغي شرحها في هذا البيان، لأنه معروف أنه لا يحكم بالإسلام إلا لمن نطق بالشهادتين، وأنه لو جاء يقول أنا سأصوم سأزكي ولا أنطق بالشهادتين فلا يكون مسلما. أما بالنسبة لنا نعم نحكم لمن رأيناه يصلي، لمن رأيناه يصوم معنا، لمن رأيناه يحج نحكم له بالإسلام. هذا الذي نفهمه من هذا. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، فلهم أطاعوك لذلك، فأعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. يبقى الأول التوحيد، الأول نطق بالشهادتين. طيب صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى، يقول أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بها، هل يصير مسلما أم لا؟ الصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. هذا يعني هذا مشكل. ليه؟ لأنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، يبقى الدخول يكون بالصلاة بالصوم بالزكاة بالحج، ولا يكون الدخول بالشهادتين، ومعلوم أن الدخول لا يكون إلا بالشهادتين. أيوة أحمد، أحمد، أيوة، هات اعطي السماعة طلعت. لا تغلقها يا طلعت، سيبها.
قال صاحب الزاد ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكمة. قال الشيخ العثيمين قال فإن صلى فمسلم حكمة، إن صلى من؟ الكافر. فمسلم حكمة أي أننا نحكم بإسلامه وإن لم يقل أسلمت، فهذا كافر قام فصلى كبر واستفتح وقرأ وركع وسجد وسلم، تقول هو الآن مسلم، لكن مسلم حقيقة ولا حكمة؟ مسلم حكمة حتى وإن لم ينوي الإسلام بما فعله فهو مسلم حكما، يعني حسب حكمنا عليه في الدنيا. وفائدة هذا أننا إذا حكمنا بإسلامه
هذا الإسلام. هذا الذي ذكرناه. يبقى هنا مسلم حكما، مسلم حقيقة، مسلم حكما أي بالنسبة لنا، فنحن حكمنا له بالإسلام، رأينا رجل يصلي نقول تعالى أنت نطقت بالشهادتين أولا ولا لا؟ لا، حكما عندنا، فلو مات هذا الرجل فإننا نكفنه ونغسله ونكفنه ونصلي عليه وتنفي مقابر المسلمين. نعم. طب حقيقة ها؟
قال لكن لو أراد الإسلام بصلاته وتشهد وشهد أن محمد رسول الله فهو مسلم حقيقة وحكما.
يقول لكن
لو أراد الإسلام بصلاته وتشهد وشهد أن محمد رسول الله فهو مسلم حقيقة وحكما.
في تفصيل في تفصيل دقيق. طيب لكن إن نطق لكن يقول إذا نطق إذا صلى
إذا لو أراد الإسلام بصلاته
لو أراد الإسلام بصلاته
وتشهد وشهد أن محمد رسول الله.
سؤال بقى وتشهد عندنا الركعة الأولى ما فيش فيها تشهد والركعة الثانية ما فيش فيها تشهد إلا عند الجلوس قبل التشهد. ما هو لابد بقى ندقق لابد أن ندقق يعني الله أكبر ها ده مسلم حقيقة احنا نحكم لو بالنطق بالشهادتين يبقى من أول الشهادتين. طيب ما قبل ذلك يبقى هنا حكم هيتعلق أن الحكم بإسلام وحكم بصلاة حكم بإسلام من أول ما قال الشهادة محمد رسول الله يبقى في التشهد الأول. طيب حكم بالصلاة صلاة بطلة ما تنعقد صلاة هذا الرجل لأنه داخل إلى الصلاة من غير نطق بالشهادتين إذن ليس مسلما حقيقة إلا بالشهادتين هذا واحد. الأمر الثاني طب الصوم طيب الزكاة هذا بالنسبة للصلاة لأن فيها نطق بالشهادتين يبقى ما ذكر الشيخ الأول هو الذي أكدنا عليه وهو الذي نصطحبه نقول نفرق بين أن نقول مسلم حكما وبين مسلم حقيقة حكما يعني بالنسبة لنا نحكم له بالإسلام رأينا رجلا يصلي ومات بعد الصلاة هذا مسلم لأن رجل يصلي وجاء بعد الصلاة زوجني ابنتك زوجتك ابنتي قبلت فيش مشكل ما نقول انت كنت انت نطقت بالشهادتين رجل هذا ظاهره لكن حقيقة الإسلام حقيقة الإسلام إنما تقوم بالنطق بالشهادتين ده حقيقة الإسلام مع القدرة عليهما وليس بمجرد أن يأتي بشيء من أعمال الإسلام ومن خصائصه دون النطق بالشهادتين فهذا الذي تدل عليه الأدلة وعليه الإجماع أن أول ما يؤمر به العبد النطق بالشهادتين ما يؤمر بالصلاة أولا ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج وكذا ده حقيقة الإسلام أما الحكم بالإسلام فبما يظهر له من يظهر لنا من خصائص الإسلام. نعم فالشيخ ابن عثيمين نبأ إلى دي المسألة اللي هو إنه إذا أتى بالصلاة وكذا حكم له بالإسلام. طيب متى يكون بقى حقيقة حقيقة إذا نطق بشهادتين أعد العبارة لو أراد الإسلام صلاته وتشاهد وتشاهد طب تشاهد التشاهد في الصلاة إنما يكون متأخرا عن تكبيرة الإحرام هل ننطق يبقى السؤال هل ننطق له بالإسلام قبل نطق بشهادتين الله أكبر قبل الله أكبر هذا لما قال الله أكبر وبدأ يصلي هل ننطق له بالإسلام حقيقة فهذه مسائل لابد فهم من الفصل حتى لا تختلط ماذا أحكام الشريعة نحن عندنا الإسلام لا يثبت إلا بنطق بالشهادتين يسبق حقيقة أما حكما فكما قلنا هذا له إيه هذا له باب آخر وهو أنه إذا أتى بشيء من خصائص الإسلام حكمنا له حكما هذا الذي نعرفه من الأدلة الشرعية فهذا الكلام كان ينبغي أن يكون على هذا التفصيل الذي ذكرناه الآن إنما يقال مثلا كمن صلى ولم يتكلم بشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بها ليصير مسلما أم لا الصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام طب حقيقة ولا حكما لازم تفصيل حقيقة ولا حكم إسلام حقيقة يبقى لابد من نطق بالشهادتين لابد من نطق بالشهادتين طب حكما أي بالنسبة لنا نحكم له بالإسلام بناء على ذلك إذا ظهر لنا شيء من هذه الخصائص حكمنا له بالإسلام نعم أي نرد عليهم بالشهادتين مش نرد عليهم بالنظر نرد عليهم بالتوحيد بالتوحيد نعم صح تمام صح ما صح ما احنا نقول النظر ليس هو اول واجب تمام ليس هو اول واجب اول واجب التوحيد طب التوحيد الذي هو ماذا الشهادتان نعم فهي المسألة دي قد تحتاج إلى شرح أوسع نعم
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أولا لابد من النطق بالشهادتين فلو أمكنه النطق ولكنه امتنع من النطق لم يدخل في الإسلام حتى ينطق بالشهادتين وهذا محل إجماع من أهل العلم ثم مع النطق لابد من اعتقاد معنى الشهادتين والصدق في ذلك
هذا عند الله بقى هو لابد كشرط نعم لكن هذا لا نطلع عليه ولهذا المنافق يقولها وهو غير مصدق بها ومع ذلك نحكم له بالإسلام نعم
قال وذلك بأن يعتقد بأنه لا معبود حق إلا الله ولو قالها كاذبا كالمنافقين يقولونها وهم يعتقدون أن مع الله آلهة أخرى لم تنفعهم هذه الكلمة ولم يدخلوا في الإسلام باطنا كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقال عز وجل من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وهم بمؤمنين فلا بد من التصديق بالقلب واليقين بأنه لا معبود حق إلا الله فإن استكبر عن الانقياد لشرع الله كفر ولم ينفعه النطق بالشهادتين قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير
نعم ولعل يعني هذا هو مقصود شيخ الإسلام ونبي العز ذكره هنا لكن أنا أقول موضع يحتاج إلى شرح يعني كان يحتاج إلى شرح سواء قلنا المقصود من هذا هو الرد على من يقول بأن أول شيء النظر فبالتالي عندهم لا يحكمون بمجرد الصلاة أو شيء لا يحكمون بهذا أيلزم أنهم لا يحكمون له بالإسلام بهذا الأمر لأن لابد من النظر يتأكدون أولا لكن لابد من الشرح لابد من إيضاح هذا المقام فهذا المقام على كل حال المحكم عندنا أنه لا يحكم للإنسان حقيقة بالإسلام إلا إذا نطق بالشهادتين أما بالنسبة للحكم عندنا فنقول لو رأيناه يصلي لو رأيناه يحج لو رأيناه كذا حكمنا له بالإسلام فهذا يكون مسلما حكما أي بالنسبة لنا أما حقيقة فلا بد من النطق بالشهادتين مع القدرة عليهما نعم حتى كلام الشيخ ما شاء الله حتى كلام الشيخ غير يعني ما علل لماذا فرضها غير ايه صحيح ما علم فعلى كل ان هو يعني الموضوع هذا كما قلنا الذي يعنينا هو استنباط الاحكام التي يعني نعتقدها اولا الحكم الاول لابد من نطق بالشهادتين لكل من قدر عليهم وأنه لا يكون الإسلام لا يصح إسلام حقيقة إلا بنطق بالشهادتين طب واحد الأمر الثاني أن من نطق بالشهادتين أو بلا إله إلا الله أمامنا حكمنا له بالإسلام الأمر الثالث أن من رأيناه يأتي بشيء من خصائص الإسلام الظاهرة كالصلاة والحج وكذا حكمنا له بالإسلام ولو ما سمعناه ينطق بالشهادتين أما عند الله سبحانه وتعالى فلم ينطق بالشهادتين فلا يكون مسلما أربعة أن من عرضنا عليه النطق بالشهادتين فأبى ولكنه قام فصلى وصام وحج وغير ذلك لا يكون مسلما ولا يكون مسلما عندنا حتى عندنا لا نحكم له بس هذا في من قلنا له هو أمامنا وقلنا أنت بشهادتين فلم ينطق بالشهادتين وصام وحج أما إذا صلى فنقول إن نطق بالشهادتين في الصلاة نشهد له بسبب من أول نطق بالشهادتين لا من أول دخوله إلى الصلاة لأنه لابد من النطق بالشهادتين وأما صلاته فلا تنعقد صلاته نعم أي واحد. نعم أي التزامن قبل ما يدخل خاص ما كانش يفرض الصلاة يعني ما كانش يفرض مسألة الصلاة ما خاص يبقى ننطق بالشهادتين الأول. نعم.
هل يستقيم فرض هذه المسألة مع القول أنه جهل شرطية لا إله إلا الله أو الشهادتين حال الدخول في الصلاة أو حال
شوف كل هذه الافتراضات تدل على أن الموضع فيه إجمال وبالتالي لابد أن نفك هذا الإجمال بقواعد ونقول إن كان القصد مع هذا فنعم وإلا فلا. كل هذه الاحتمالات تدل على أن الموضع إيه؟ مجمل في هذا. هل هو يريد أن يقول الرد على من يقول بالنظر وكذا وبالتالي إذا أتى بالصلاة عندهم لا يكون هذا إسلاما حتى يعني يأتي بالنظر؟ فعلى كل هو موضع مجمل كما قلنا احنا فككنا وفصلنا المراد به إن كان هذا هو المراد فنعم. اللي يعنينا هل لو أن إنسانا لم ينطق بشهادتين إحنا قلنا له انطق بشهادتين لم ينطق بشهادتين وأتى بشيء من خصائص الإسلام حج أو كذا هل يكون مسلما؟ الجواب لا يكون مسلما إلا إذا أتى بشهادتين. طيب أما نفسه الذي أتى بالخصائص بالنسبة لنا ولا ندري هو نطق بشهادتين أم لا فإننا نحكم له بالإسلام فيكون مسلم عند فيكون مسلما عندنا حكما هذا حكم عندنا الإسلام. أما عند الله عز وجل إن لم ينطق بالشهادتين فليس بمسلم ده اللي يعنيه. نعم نعم اقرأ في الآن.
يقول ابن العربي في أحكام القرآن ولا يكفي فيه أن يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن ولا أن يصلي حتى يتكلم بالكلمة العاصمة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بها وفي قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله.
صحيح هذا هو ده الصحيح هذا هو الصحيح. نعم.
قال فالتوحيد أول ما يدخل به ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
أو التوحيد عندنا أول ما يدخل في الإسلام. نعم. عندك ما يدخل به في الإسلام.
ما يدخل به.
نعم. ما يدخل به. نعم في الإسلام.
ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فهو أول واجب وآخر واجب.
أول واجب وآخر واجب يقول الشيخ العثيمين بمعنى أنه لو مات على الشرك فإنه لا ينفع توحيده الأول كان على التوحيد ثم نقضه ولم يمت عليه يبقى ما نفع فهو أول واجب وآخر واجب يعني لابد أن يخرج من الدنيا على هذا التوحيد فلهذا صار التوحيد أول واجب وآخر واجب أي لابد أن يكون الإنسان مبتدئا به حياته ومختتما به حياته. نعم.
فالتوحيد أول الأمر
لكن انتبه لكن ليس معنى أنه لو لم ينطق بلا إله إلا الله عند موته أنه لا يكون مؤمنا لأن الإنسان قد لا ينطق به عند موته لمرضه لكون الموت قد فجأ فهذا لا يقال نقض التوحيد. ليه؟ لأنه ما زال معتقدا إياه ملتزما إياه مقرا به وهكذا. لكن لو نقضه قبل الغرغرة لو نقض التوحيد قبل الغرغرة لم يكن مؤمنا وصار مرتدا لو نقض التوحيد قبل الغرغرة لابد أن يموت على هذا التوحيد. أما النطق بلا إله إلا الله فإن هذا من المستحبات أن يقول لا إله إلا الله لكن لو ما قالها لكنه معتقد إياها وكذا ومات فإنه على الإيمان ولهذا كم من ميت لا يقولها لمرض، لغيبوبة دخل فيها، لكون الموت قد فاجأه، فيكون على الإيمان. لكن لو أبى أن يقولها مثلا لعدم إقراره واعتقاده، هذا يكون قد نقض التوحيد الذي عنده فيصبح مرتدا. فمن نقض التوحيد قبل الغرغرة صار مرتدا، ومن نطق بالتوحيد قبل الغرغرة صار مسلما. كافر نطق بالتوحيد قبل الغرغرة صار مسلما، مسلم نقض التوحيد قبل الغرغرة صار كافرا. المسلم يصير كافرا لو نقض التوحيد قبل الغرغرة، والكافر يصير مسلما لو نطق بالتوحيد قبل الغرغرة. يبقى دي أحكام لابد من معرفتها. نعم
شيخنا، لو أنه ما قالها عند الموت وكان متمكنا من قوله،
لا
يعني ما قالها عند الموت مع تمكنه من قوله،
ما في إشكال، ترك مسنونا بس، لكن هو مقر،
هو مقر
خلاص، هو أنا بأدخل الإسلام متمكن كل شيء، مش يقول أنا ما أقولك دلوقتي قل لا إله إلا الله وأنت ما قلت إيش يعني تصبح كافرا؟ لا، أنت ثبت لك الإسلام، سبح احمد قول لا إله إلا الله، لا فرق بين إله الله وبين سبحان الله والحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن عندك ذكر الآن، هي ذكر. فلما أقول لك أمرك بذكر بالذكر وما قلته تصبح كافرا؟ أنا بقول لك قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وأنت ما قلت تصبح كافرا؟ لا فرق بين لا إله إلا الله وبين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا فرق. ليه؟ لأن هنا هي ذكر، بخلاف كافر هيدخل الإسلام قل لا إله إلا الله يأبى. طيب يبقى هذا لا يحكم له بالإسلام، إنما هذا ذكر، مجرد ذكر فقط. نعم
أخ يقول العبادات تكون لازمة للشهادتين.
نعم
أليست العبادات لازمة للشهادتين؟
كيف يعني؟ ما مثلا
طالما صلى طالما صام هذا من لازمه أنه وحد أنه أتى بالشهادتين.
الأخ لسه إحنا بنبحث بقى لنا ساعة لسه يعيد تاني الله يهدي. كيف لازم؟ بيقول لابد نطق بالشهادتين، ما يصلح حاجة اسمها لازم. لازم إيه؟ لازم إيه؟ لابد من نطق بالشهادتين، بالشهادتين. نعم
فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. أما الأول فإن
نعم إذن فالتوحيد أول الأمر وآخره، يقول أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. نعم أحدها الكلام في الصفات اللي هو توحيد الأسماء والصفات، الثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. توحيد الأسماء والصفات هو إفراده سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا، فلا يسمى بأسماء الله غير الله عز وجل، ولا يوصف بصفات الله غير الله سبحانه وتعالى، أي أنه لا يسمى بأسمائه ولا يوصف بصفاته إلا هو سبحانه وتعالى. فنعطي أوصاف الرب عز وجل لغيره على ما هي لله سبحانه وتعالى. الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتوحيد الأسماء والصفات إفراده بأسماء الحسنى وصفاته العليا، وتوحيد العبادة توحيد الألوهية هذا إفراده عز وجل بأفعالنا بعبادتنا، فلا نعبد سواه. قال تعالى فصل لربك وانحر، وقال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، وقال سبحانه فلا تخافون وخافوني، وقال سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وتوحيد الربوبية وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والإحياء والإماتة، هذا إفراد الله عز وجل به. ومن أهل العلم من قسم التوحيد إلى قسمين، توحيد العلم الخبري والتوحيد الطلب الإرادي. الطلب الإرادي المراد به الألوهية، والعلم الخبري المراد به الأسماء والصفات والربوبية. نعم نعم. صفات الله يعني ايه علاقة هذا الكلام بالموضع ده؟ ده الاخص، هذا هو الاخص. نعم. وإلا حتى الكفار عندهم في الجملة ايمان بالاسماء والصفات. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يعني اقصد يقرون ببعض هذه الاشياء. نعم. عند من نقول؟ عند من؟ ما فهمت يا محمد. تمام. ها. هي ما هو العلم الخبري بنقسم قسمين. هو ما في فرق، لان هو احنا لو قلنا علم خبري كده، علم خبري ما أشرنا إلى لفظة الربوبية أو الأسماء والصفات، وإنما نقول علم الخبر بيتضمن ماذا؟ قسمين اللي هو الأسماء والصفات والربوبية. فالخلل الذي عند المعطلة وكذا متعلق بالأسماء والصفات. طبعا التوحيد كله متلازم، يعني من لازم الخلل في قسم، خلل في أقسام من إيه؟ أخرى. ولهذا إقرار المشركين بالربوبية لم ينفعهم. ليه؟ لأنهم لم يقروا بالألوهية. نعم نعم. اعترف بإيه؟ ماله؟ طبعا اعترفون بها وبكثير منها. ولهذا اعتراضهم كان على الرحمن لما قالوا ما عرفنا الرحمن، مش اعتراضهم على الله، مش اعتراضهم على كذا. نعم.
أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة.
تعدد الواجب اللي هو تعدد الرب سبحانه وتعالى، يعني يكون هناك آلهة، يعني عليها مع الله. لو قلنا السميع البصير العليم الخبير لكذا، دي تدل على تعدد الألهة، وهذا لا يكون. ولهذا المعتزلة حينما أثبتوا الأسماء أثبتوها بدون الصفات، لأن الصفات تدل على التعدد. فلهذا قالوا أسماء الله عز وجل مترادفة وليست متباينة. بالنسبة هذه مترادف وليست متبين. فالسميع البصير العليم الخبير كله واحد، ما في فرق، لأن لو فرقنا باعتبار صفات، دي صفة علم ودي صفة قدرة ودي صفة حكمة ودي صفة كذا، ده يدل على تعدد الآلهة اللي هو بيسموه تعدد الواجب. فلهذا قالوا عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة. وهذا يعود أصلا إلى إبطال الأسماء، لأن أسماء بلا صفات لا قيمة له. فأسماء الله عز وجل حسنى لماذا؟ لأنها متضمنة لصفات الكمال. نعم، هي عند أهل السنة مترادفة ومتباينة، مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار. مترادفة باعتبار دلالتها على الذات كلها لذات واحد، ومتباينة باعتبار الصفات، فالعليم يتضمن صفة العلم، والحكيم يتضمن صفة الحكمة، والعزيز يتضمن صفة العزة، وصفة العزة غير صفة العلم، غير صفة القدرة، غير صفة كذا. نعم، وهذا يدل على طريقة المتكلمين في الإثبات. فهؤلاء نفوا الصفات. ليه؟ لأن الله عز وجل نفى الصفات، لأن الله قال ليس له صفات، لأن النبي قال الله ليس له صفات. قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. هذا الفرق بين أهل السنة وبين غيره. يعني لماذا تنفون الصفات؟ قالوا إثبات الصفات يدل على تعدد الواجب. من أين جئتم بهذا؟ من أين جئتم بهذا؟ إثبات الصفات يدل على تعدد الواجب. يبقى إذا بنوا على الطرق الكلامية، بنوا على الطرق الكلامية. نفس المبدأ عند كل من يخالف السنة يا إخوان، كل من لم يلتزم هذه المصادر، مصادر الاستدلال بفهم سلف الأمة، لابد أن يقع في هذا. أنت الآن لما بيجي الحزبيون لما بيعترضوا عليه في مسألة الخروج على السلطين أو كذا، بيقولون لك إيه؟ من لازم السمع والطاعة لولي الأمر الإقرار بما هو عليه، من لازم ذلك زيادة الظلم، من لازم ذلك كذا، من لازم، دايما هما على هذا الأمر. نعم، وهذا القول
معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل.
نعم، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، لأن أي ذات لابد لها صفات، أي ذات لابد لها صفات، فكونك تجرد ذات الرب عز وجل عن الصفات إذن لا وجود له، ولهذا هم يعتقدون صفة الوجود. طيب، صفة الوجود الحقيقي ولا هذا الوجود الذي لا يتصور وجوده في خارج؟ لأن مع الذات إن لم يكن لها صفة فإنها تكون معدومة، ما في ذات إلا ولها صفة، يبقى التصور في الذهن فقط كده. ولهذا الوجود اللي عندهم وجود فيه، وجود له حقيقة في الخارج؟ لا، لأن الوجود له حقيقة في الخارج لابد أن يكون بصفات وبإثبات الصفات. ولهذا قال هنا لا يتصور له وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. نعم،
وهذا القول أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات.
نعم،
ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان.
قال الشيخ العثيمين فتوحيد الصفات لابد فيه من إثبات الصفات ونفي المماثلة، لأنك إذا نفيت بدون إثبات فهو تعطيل محض، وإن أثبتت بدون نفي المماثلة فهو شرك. فلو قلت الله ليس له صفة أبدا هذا تعطيل، وإن قلت له صفة تشبه صفة المخلوقين أو تماثلها فهذا ماذا؟ فهذا شرك. فقوله رحمه الله فإن نفاة الصفات، يعني ابن أبي العز، أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، أي أن المعطلة أدخلوا نفي الصفات في التوحيد، وقالوا معنى توحيد الله، معنى توحيد الله ألا تصفه بصفة، ده معنى إدخال نفي الصفات في التوحيد، جعلوا من توحيد الأسماء من التوحيد ألا تثبت صفة لله عز وجل، فجعلوا التوحيد بمعنى تجريد الله من الصفات، ونحن لا نوافقهم على ذلك، لأن التوحيد هو إفراد الموحد بما وحد فيه، فلا بد من وجود شيء. فليس من قال إن الله لا صفة له موحدا لله في الصفة بل هو معطل، وليس من قال إن الله ليس بإله موحدة لله في الألوهية بل هو معطل. وليس من قال إن الله ليس برب موحدا في الربوبية كذلك من قال إن الله ليس له صفة فهو غير موحد لله في صفاته بل هو معطل. نعم. يقول وهذا يكون معلوم الفساد بالضرورة من وجهين. الوجه الأول ما ذكره المؤلف بقوله فإن إثبات ذات المجرد عن جميع الصفات لا يتصور, أي لا يتصور وجود ذات مجردة من كل صفة أبدا, فلو لم يكن فيها من الصفات إلا الوجود لكان كافيا, لكن كل شيء قائم بنفسه لابد له من صفات, طويل أو قصير أو ثخين أو رقيق أو أحمر أو أسود أو أبيض أو ذكر أو أنثى أو جماد أو شجر أو حجر إلى آخره, فكل ذات موجودة في السماء أو في الأرض لابد لها من صفات, ولا يمكن أن توجد ذات ليس لها صفة أبدا, فكيف تقول إن الله موجود ولا صفة له؟ فذلك لا يمكن أبدا, إذ لا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات بإجماع العقلاء. فالحاصل أنه ما من ذات في الخارج مشاهدة أو مسموعة إلا ولها صفات وجود ومتصفات بصفات, أي شيء يوجد له صفات, فإذا جردت الله عن الصفات عاد هذا إلى إيه؟ العدم. ولهذا قال السلف المعطل يعبد ماذا؟ عدما, عدما, معطل يعبد عدما. نعم. الوجه الثاني من الرد عليهم أن نقول إن تعدد الصفات لا يستلزم تعدد الواجب المنفصل البائن, لأن الصفات وصف في موصوفها, أي معان في موصوفها لا تتعداه, يعني الله موصوف بالعلم بالقدرة بكذا, دي صفات له سبحانه لا تتعداه, فلماذا تقول تعدد؟ هي الصفات له سبحانه وتعالى. ولهذا نقول له لا. هل أنت سميع؟ سيقول نعم. هل أنت بصير؟ سيقول نعم. هل أنت متكلم؟ سيقول نعم. هل أنت طويل؟ سيقول نعم إن كان طويلا. هل أنت قصير؟ سيقول نعم إن كان قصيرا. فنقول إذن أنت واحد وصفتك متعددة, لم يلزم من ذلك ماذا؟ أن تكون أنت 100 ولا أنت 1000, فأنت نفسك سميع بصير طويل قصير أسود أبيض كذا إلى آخر ذلك, فهذه صفات لك ولم تدل على التعدد, فلا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف, فقد يجتمع الموصوف عدة صفات وهو واحد وهذا معقول, فإذا تكون الصفات التي يتصف بها الله عز وجل واجبة ولا يلزم من ذلك تعدد الواجب, لأن الصفات تابعة للذات ليست شيئا مستقلا حتى نقول سمع الله شيء وبصر الله شيء وعلمه شيء وقدرته شيء, بل هي صفات في موصوف, فمتى كثرت أو قلت فالموصوف وحده يتعدى. فتبين لنا أن قول هؤلاء النفاء الذين يزعمون أن توحيد الله في صفاته هو أن تنفي الصفات عن الله. قول المؤلف وإنما الذهن قد يفرض المحال وتخيله, أي أن الذهن قد يتصور أنه توجد ذات ليس لها صفة, ده الذهن, لكن فرضه ليس بصحيح, فرضه ليس بصحيح, أي ذات موجودة في الخارج لابد لها من صفات. هتقول أي شيء, كل شيء له صفات, أنت إنسان لك صفات, حيوان له صفات, الطير له صفات, الماء له صفات, كل شيء له صفات, فإذا جردت الشيء عن الصفات جردته عن الوجود, إلا أن الذهن قد يتخيل. فإن قال قائل أنا أتصور أنه يوجد شيء ليس له صفة أبدا, قلنا هذا إن تصورته فقد تصورت المحال, كما أن الإنسان قد يفرض مثلا أن ذرة رفعت بيدها, يعني نملة يعني رفعت بيدها سيارة محملة بالحديد, هذا يفرضه ذهنه مع أنه محال, فلنعتمد على فرض الذهن لأنه قد يفرض ذاتا مجردة عن صفات, لكن هذا خير فقط لا حقيقة له في الواقع. أو من نفس المسألة, لما تخيلوا ذات الرب عز وجل موجودة بلا صفات, هذا إنما هو فرض من الذهن وهو في الواقع محال, زي ما تعقدها بخيالك تقول إيه في نملة قابلت سيارة نقل كبيرة, وبعدين تخيلت كده ان النملة ديت مثلا ايه رفعت السيارة مش عارف كذا, انت حر افرض, بس ده محال ولا له حقيقة؟ ده محال. او فرضك ايضا ان في ذات بلا صفات ده محال, ولهذا يكون وجود الله عندهم ايه ليس حقيقة, ليس وجود حقيقي، ده وجود هذا مفروض في الذهن وهو في الحقيقة خيال لا وجود له. ولهذا المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما، فهذا غاية التعطيل. نعم.
ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة.
ويقول هذا القول قد أفضى بقوم،
قال وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد وهو أقبح
أو الاتحاد. نعم.
أو الاتحاد وهو أقبح طبعا من كفر
الحلول
النصارى.
الحلول غير الاتحاد، الحلول هيحل الشيء بدون إيه، وهما شيئان، شيء حل في شيء. القلم هذا أنا وضعته في الماء يبقى ده حل، مع كون القلم شيء والماء شيء. طب الاتحاد انك انت تجيب الشاي نفسه وتضعه في الماء اصبح ايه، شاي، ما عادش ماء وشاي، لا شاي ده بقى شراب، ده اتحد بحيث لم يعد انفصال بينهما. فالحلول لهذا ايهما يكون يعني اقوى، الحلول والاتحاد؟ الاتحاد، لان بيصير الشيئان شيئا واحدا، لكن الحلول لا، الحلول بيحل مع عدم الاتحاد. نعم.
وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عموا. نعم. جميع المخلوقات،
جميع المخلوقات، قالوا الله حل في كل المخلوقات، يبقى حل في وفيك وفي الحيوان وفي الكلب والخنزير، حاشا ربنا هذا. يقول دول أكفر من النصارى، لأن النصارى لما قالوا بالحلول قالوا في مين؟ في عيسى عليه السلام، لكن دول عمموا جعلوا هذا الحل في كل شيء، فهؤلاء أكفر من النصارى. هذا معنى فيقول وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوا بالمسيح وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. نعم.
ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة.
نعم.
ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره.
ليه من فروع مسألة التوحيد اللي هو الحلو والاتحاد، من فروع ذلك أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، يعني لما يقول أنا ربكم الأعلى يبقى صادق، لأن الرب حل فيه. وده قالوا الغلاة قالوا هذا عرف الحقيقة، فرعون موحد عارف للحقيقة لما قال أنا ربكم الأعلى. ولهذا ما الفرق بين قول فرعون أنا ربكم الأعلى وبين قول الحلاج ما في الجبة إلا الله؟ ما هو واحد. ومن فروعي أن عباد الأصنام على الحق والصواب، ليه؟ هم عبدوا الله، لأن الله حل في الصنم، يبقى هو لما يعبد الصنم يبقى بيعبد الله. ولهذا يقولون كل عبادة واقعة في الكون إنما هي لله. ومن هنا فسروا قول الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى بمعنى قدر، يبقى قدر ألا نعبد إلا الله، فتكون كل عبادة قد وقعت هذه عبادة تكون لله عز وجل. نعم.
ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة.
نعم.
ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
نعم. علق الشيخ العثيمين على قوله ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، يقول الأحسن يقول المؤلف ومن فروع هذا المذهب، أي مذهب جهم، قال إن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، فهم يقولون أن فرعون مؤمن كامل الإيمان مثل إيمان جبريل ومحمد وعارف بالله على وجه الحقيقة، بل هو الذي عرف الله تماما، لأنه قال أنا ربكم الأعلى، والمخلوق والخلق شيء واحد. وقد قالوا كفر أصحاب فرعون لأنهم خصوا العبادة به، لأنه لماذا كفر أصحاب فرعون؟ لأنهم عبدوا فرعون فقط، خصوا العبادة به، وكان ينبغي أنهم يعممون ذلك، لأن الله حل فيه في كل المخلوقات، ولو عبدوا الكون كلما كفروا، إنما لما خصوا فرعون هذا كان محل الكفر، لأن الكون كله هو الرب. فكفر آل فرعون لا لأنهم كفروا بالله رب العالمين، ولكن لأنهم خصصوا العبادة بفرعون، ولو عبدوا كل شيء لكانوا مؤمنين حقا، لأنهم يرون أن كل هذا الوجود رب. علق على قول ابن أبي العز بل هو العين الواحدة، قال كل هذا بناء على أن الوجود هو الرب. وقال ابن القيم رحمه الله إذن معناه أن معبوده موطوءه، ما الرب حلف كل شيء، يبقى لما يطأ زوجته، زوجته رب، يبقى معبوده موطوءه تعالى الله، عما يلزم من هذه الأقوال سبحان الله. فالإنسان إذا وطئ زوجته وجمعها يجامع معبوده، فيكون ربا مجامعا مجامعا، لأن الرب حل في الزوج والرب حل في الزوجة، فيكون ربا مجامعا مجامعا، وهذا لا يتصوره العقل فضلا عن صحته. الحمد لله يا أخوان سبحان الله، هذه مذاهب موجودة، هذه مذاهب موجودة، هذه مذاهب موجودة. نعم نعم. يبقى الأنبياء إذن ضيقوا على الناس، ليه؟ لأنهم أمرون بعبادة الله وحده سبحانه وتعالى، والذي ينبغي أن تعبد كل المخلوقات، لأن الرب حل فيه، حتى الإنسان يعبد نفسه بقى، لأن الرب حل فيه. وقالوا اعبدوا الله ما لكم غيره، هذا تضييق الأنبياء. سئل الشيخ ابن باز التقسيم إلى واجب الوجود وجائز الوجود، يعني هل هذا صحيح؟ فأجاب الشيخ هذا من اصطلاح حتيم أهل الكلام، ولكن معناه صحيح، معناه أن الموجودات قسمان، قسم الأول واجب لا يزال أبدا ولا يمكن فناؤه ولا عدمه، هذا هو صفة الرب عز وجل، بل هو واجب لم يزل موجودا حيا قيوما سميعا بصيرا، لم يكن عدما محضا سابقا ولا يكون عدما في اللاحق، فهو موجود دائما ولم يزل موجود. القسم الثاني يعتريه العدم، فهو كان عدما ثم وجد كبقية المخلوقات، فهي غير واجبة الوجود بل ممكنة الوجود، فلهذا يتجدد وجودها شيئا فشيئا، الحيوانات والأشجار والأحجار والجبال وغيرها كلها موجودة بعدما كانت عدم. طيب سؤال الشيخ القول بأنه واجب الوجود ألا يلزم منه أن واجب الوجود تابعة للوجود؟ أجاب لا، معنى أن الوجود له واجب لم يزل، واجب الوجود من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، فالمعنى أنه واجب الوجود لم يزل ولن يزال في المستقبل. طيب سؤال أول من قال به؟ أجاب الشيخ الظاهر أنه من عمل الفلاسفة القدامى، دخل على الناس من هذا الشيء فاحتاجوا أن يتكلموا بها لرد الباطل، والرب جل وعلا قال هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم.
يعني الربوبية، بل إن المشركين كانوا يقرون به، فيقول هو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، اللي هو توحيد الرب الله، توحيد الربوبية فقط، مع أن هذا أصلا كان عند المشركين وكانوا مقرين به، لكن التوحيد الخاص الذي تميز به المسلمون عن غيرهم هو توحيد ماذا؟ الألوهية، ولهذا هو أخص أنواع التوحيد. طبعا عندهم ربوبية وعندهم ألوهية وعندهم الأسماء والصفات، ولهذا بعض العلم يقتصر في تعريف التوحيد على الألوهية فقط، فيقول إفراد الله بالعباد، هذا تعريفهم بالأخص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحج عرفة، مع أن الحج غير عرفة. فالتعريف بالأخص هذا موجود في لسان الشارع، النبي قال إنما الحج عرفة، قال إنما الربا النسيئة، والربا فضل ونسيئة، والحج عرفة والطواف والسعي والمبيت بمنى والمزدلفة والنحر وغير ذلك كله حج، لكن هذا يبين أن أهم أعمال الحج الوقوف بعرفة. كذلك أيضا تعريف العلماء في توحيد الألوهية في التوحيد بأنه فرض الله بالعبادة من هذا الإيه الوجه. نعم.
بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة،
وهذا التوحيد لم يذهب،
وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم.
يعني أن ما في طائفة معروفة من بني آدم أنكرت كون لا خالقا محيا مميتا، لا تعرف طائفة بعينها. نعم.
بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم الصلاة فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر.
يعني فرعون إذن لما أنكر هذا أنكر في الظاهر، لكن في الحقيقة كان مصدقا يعلم هذا، ولهذا قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم.
وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولهذا قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف، قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته، فلهذا بين له موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثنوية من المجوس،
يعني أن هناك خالقين للكون وهما متماثلان متكافئان في الصفات والأفعال، ما قال هذا أحد، حتى أبو جهل أبو لهب ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما قالوا هبل ومنات واللات أو قالوا آلهة أخرى، فهم لم يجعلوا في الخلق شريكا، إنما جعلوا الشريك في العبادة، لهذا كان إنكارهم على النبي ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. ما معنى الآلهة؟ يعني أجعل المعبودات معبودا واحدا، مش معنى أجعل الآلهة إلهًا واحدًا يعني جعل الأرباب ربًا واحدًا، لا، هم يعترضون على هذا، إنما اعتراضهم على إفراد الله بالعباد. أجعل الآلهة، أجعل المعبودات إلهًا واحدًا معبودًا واحدًا، ما نعبد الله فقط؟ لا، فهم عبدوا مع غيره، ومع أنهم عبدوا مع الله غيره بمعنى أنهم صرفوا العبادة لغير الله، إلا أنهم لم يقروا بأن المعبودات مكافئة للرب عز وجل، بل يعبدون هذه المعبودات لتقربهم إلى الله زلفى. يبقى مع أنهم أشركوا في الألوهية، في الألوهية، إلا أنهم فرقوا بين معبود هو الله وبين معبود هو المعبودات، ولم يجعلوا تلك المعبودات كالرب عز وجل. ولهذا فقول الله عز وجل عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. التسوية ليست من كل وجه، هم ما جعلوا المعبودات كالرب من كل وجه. إذا ما معنى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين؟ نسويكم في صرف العبادة، صرفنا العبادة لغير الله كما نصرفها لله، لكن لم يجعلوا معبودتهم كالله. ولهذا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. ولما كان يأتيهم الضر يفردون الله بالدعاء: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيرته وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنه أحيط بهم ودعوا الله مخلصين له الدين. الله بس، ما دعوا هبل. يبقى في السراء يدعون غير الله مع الله، وفي الضراء يفردون الله عز وجل. إذن لم يجعلوا معبودتهم كالرب عز وجل، فما في طائفة جعلت للكون خالقين صانعين متماثلين. نعم.
فإن الثنوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين.
فعلق الشيخ العثيمين على هذا في قوله، يقول: اعلم أن كلمة صانع تطلق عند المتكلمين كثيرا بدلا من خالق. نعم، من؟ نعم، لا، عشان بس أنتقي. اعلم أن كلمة صنع تطلق عند كل كثير بدلا من خالق، كأنهم أخذوها من قوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإذا تكلموا وذكروا الصانع فإنهم يعنون به إيه؟ الخالق. نعم.
قال رحمه الله: فإن الثنوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما، متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة.
فإن الثنوية من المجوس والمانوية، مانوية قال في حاشية: وهم من الثنوية نسبة إلى مؤسسها ماني ابن فاتك المولود حوالي 1520، وفي بابل درس ما في الأديان الفارسية القديمة، ولا سيما عقيدة زرادشت وكتبه والنصرانية والغنوصية. ولما بلغ 24 أعلن أن الفار قليط الذي بشر به عيسى أنه هو ذلك، يعني، ومذهبه أن مبدأ العالم كونان، أحدهما نور والآخر ظلمة، كل منهما منفصل عن الآخر. فالنور هو العظيم الأول ليس بالعدد، وهو الإله الحق ملك جنان النور، وله خمس صفات: الحلم والعلم والعقل والغيب والفطنة، خمس صفات روحانية وهي الحب والإيمان والوفاء والمروءة والحكمة. وهذه الصفات قديمة أزلية، ومع هذا الكون شيئان أزليان ماديان، أحدهما الجو والآخر الأرض. وللجو خمس صفات: الحلم والعلم والعقل والغيب والحكمة. والأرض عناصر خمسة، أربعة منها حسية وهي النور والماء والنار والريح وروحها النسيم. والكون الثاني وله خمسة عناصر: الضباب والحريق والسموم والظلمة وروح والدخان. هذا المنوية وهم من الثانوية، يعني القائلين بشيئين، يعني أن العالم كونان، أن مبدأ العالم كونان، نور وظلمة. نعم سبحان الله، جنون يعني، ما كلام ما يقبل ولا يعقل ولا يستوعبه بشر، ولا يستوعبه بشر. يتركون شريعة رب العالمين التي هي قائمة على نقل صحيح وعقل صريح. اعبدوا الله لخالقه، خالق الكون، كما أنه تفرد بالخلق والإحياء والإماتة فلا خالق معه، يجب ألا يكون معبود معه. إيه مشكلة ديت يعني؟ يعني هذه مشكلة، يعني أنتم توقنون ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. طيب إذا من معبودكم؟ قولوا الله بس، سبحان الله، يعني قولوا الله. ولهذا مثل مشرك ضربه النبي، مثل مشرك إيه؟ رجل استأجر جاء بعبد وأنفق وعمل وكذا وكذا، وقال اعمل يا الله، اعمل وهات لي. فكان هذا العبد يعمل ويعطي غيره، فالذي خلق هو الذي يعبد. ما الإشكالية في ذلك؟ طالما أقررتم بربوبية الرب وأن الخالق هو الله، سهل بقى أن تقروا بأن المعبود يكون الله. ولو أنكم تقولون الله ليس بخالق، ولا وهذا الكون ليس له خالق، هنقول هذا الكون ليس فيه معبود مثلا. لكن الإشكالية أنهم يقرون بماذا؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. طب نحن قطعنا شوط كبير اهو، طالما الإفراد لله عز وجل بالخلق والإحياء والإماتة، باقي نقطة. هي النقطة أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد، سبحان الله. يعني موجب عقد زوجية، زوجتك ابنتي قبلت، البنت دي سلمت للزوج ده وأغلقنا عليهم الباب بموجب هذا. لو البنت دي أدخلناها الشقة اللي بجواره عند رجل، تعالى فضيحة. لو البنت طلعت من الشقة دي لشقة غير الزوج، فضيحة. طب طلعت من شقة الزوج، عادي. ولهذا في الحلال الناس تبارك، يعني أنت آخذ ابنتك إلى زوجه ومع ذلك وتغلق عليهم ومبارك، وتجي الأم صباح قبل طلوع الشمس دق الباب، ايه يا بنتي ربنا سهل. يا أم ربنا سهل، الحمد لله يا رب لك الحمد. وكان زمان ما بينتظرش حتى الصباحية، ده قاعدين ادخل يا ابني واحنا قاعدين لك اهو، قاعدين اهو، ويطلعوا مش عارف شال ابيض كده عليه دم ولازم يلفوا بيه البلد كلها، يعني اهو احنا سلامة، اهو احنا سلامة، اهو يلفوا البلد كلها مش منتظرين. لكن تعالى مثلا اعاذنا الله واياكم لما تضبط بنت في كذا، فضيحة فضيحة، سبحان الله. فموجب عقد الزواج زوجتك ابنتي تسليم البنت لزوجها، موجب عقد البيع بعتك اشتريت التصرف الكامل في المبيع، خلاص اتصرف، تبعتني الهاتف هذا صار بتاعي، اتصرف فيه، اهدي ابيع وكذا، خلاص. فموجب بالبيع تصرف، موجب عقد زواج استمتاع، هذا موجب كل شيء. طب موجب ان الله خالق الكون يبقى هو المعبود سبحانه وتعالى، لماذا فصلتم بين كونه خالقا كونه معبودا، كونه ربا وكونه إلها؟ ولهذا لابد أن نميز ما المراد بالإله وما المراد بالرب. المراد بالرب ربوبية، ربوبية عامة، هذه ما ينكر هؤلاء، خالق محي مميت كذا. المراد بالإله المعبود المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، تفرد والذي ينبغي إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والألوهية، ده المقتضى، ده هذا هو المقتضى. يبقى من لازم الربوبية الألوهية. ولهذا فإن الله عز وجل بيّن أن من أدلة الألوهية الربوبية. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. يبقى ده لازم لهذا. ولكن ماذا تصنع، ماذا تريد؟ سبحان الله، عقول. وهكذا يا أخواني عقول أهل الكفر والشرك والضلال وعقول أهل البدع، عقول أهل البدع يعني أشياء الإنسان حتى عقلا ما يحترم عقله لو اعتقد هذه الأشياء، والله ما يحترم عقله. لو إنسان جاء سحبك من البيت وأعطاك أي ودك أي مكان ولحقك ضرر، الناس هتقول انت رايح معاه ليه؟ اصل هو رجل طيب. طب رجل طيب اساله، بيركبك سياره وجاي لك الساعه 2 بالليل واخدك من البيت ومطلعك، طب اساله احنا رايحين فين؟ طب اساله انت هتعمل ايه؟ انا والله واثق فيه. لا لا تلومن الا نفسك. صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ ولهذا إفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة هذا من اللازم الذي لا بد منه. فثنوية منوية، فيقول فإن الثنوية من المجوس والمنوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما عن نور وظلم، متفقون حتى الذين يعتقدون هذا الاعتقاد متفقون على أن النور خير من الظلم. يبقى إذن إيه؟ إذن الإقرار بأنه ما في خالقان متكافئان من كل وجه، متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. وأما النصارى، نعم،
وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد.
إله واحد، متفقون عن صنع العالم واحد، ما ليس عندهم ثلاثة أرباب عقيدة التثليث، ما بثلاثة أرباب، لكن هؤلاء الثلاثة واحد باسم الآب والابن والقدس إله واحد. يقول وقوله في التثليث،
وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه.
إلى الآن عاجزون عن إعطاء مفهوم للتثليث هذا. نعم،
لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات، ثلاثة بالأقنوم والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص. وقد فطر الله العبادة على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام، وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين.
وده حد الشاهد، يعني أنه حتى الذين يقولون بالتثليث لا يثبتون ثلاثة آلهة متكفئة. يقول العلامة العثيمين وقولهم في التثليث متناقض، وذلك لأن النصارى لضلالهم قالوا إن الإله ثلاثة لكنها واحد، وهذا تناقض ظاهر، فببداهة العقول الثلاثة ليست واحدة. أما الأنثى الثلاثة، الثلاثة ليست واحدة، ده بالبداهة. فالأب والابن وروح القدس هذه ثلاثة منفردة بعضها عن بعض، ومع ذلك يقولون هم إله واحد. ولو قالوا هم شركاء لكان قولهم قريبا من المعقول، لكن إذا قالوا هؤلاء الثلاثة واحد لا شك أن هذا ضلال بين وتناقض. يعني أنتم تعتقدون أن الأب ده شيء منفصل عن الابن، منفصل عن روح القدس. طيب الثلاثة المنفصلة كيف تجعلونها إلها واحدا؟ هذا تناقض. أن تجعل الثلاثة المنفصلة واحدا هذا شيء واحد. أما أقول لك المحمول الهاتف هذا، القلم، الكأس، ثلاثة شيء واحد، كيف شيء هم ثلاثة كيف يكون شيء واحدا؟ كذلك الأفسد منه أنهم يقولون إن الله حل في عيسى، فكان عيسى ابن مريم هو الله، وهذا أيضا متناقض، لأن عيسى ابن مريم بشر مخلوق، فكيف يحل فيه الخالق؟ ده مخلوق. ونعرف أن عيسى ابن مريم أوذي حتى إنهم أي اليهود لما شبه لهم زعموا أنهم صلبوه وقتلوه، فكيف يكون هذا ممكنا في ذات الله؟ يعني يبقى الله والله حل فيه ومع ذلك يقتل، كيف؟ هل الإله يقتل؟ فإن قال قائل قد يدلل بعض الناس على أن الثلاثة يمكن أن تكون شيئا واحدا بالماء، يكون له أحوال ثلاثة وهو شيء واحد، فالجواب الذي اختلفت الآن أوصافه وليس الذات، كان بالأول ماء سائلا ثم صار جامدا ثم صار بخارا لكنه شيء واحد هو الماء. أما هذا فيقول إن روح القدس الذي هو جبريل وعيسى كان ذاتا مستقل ثم اتحد عيسى وجبريل فكان الثلاثة آلهة وهي على زعمهم شيء واحد، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى إيه معقول كما قال ابن أبي العز يعني. نعم.
والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع.
نعم.
والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما
انتبه، والمشهور عند أهل النظر مش أهل السنة إثباته بدليل التمانع. طيب ما دليل التمانع؟
وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما،
يعني هنا بيناقش أصحاب الدليل التمانع هيثبت وجود الرب عز وجل بإيه؟ من جهة بقى نظرية، من جهة نظر وعقل، يقول لو أنه كان
للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه.
لو في للعالم صانعان، طيب أراد أحدهما أن يحرك هذا الشيء والآخر أراد أن يسكن، أراد أحدهما أن تطلع الشمس والآخر لا يريد أن تطلع الشمس، طيب عند هذا الاختلاف ما الذي يتصور وجوده؟ كيف نحل النزاع؟ فقال
أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما
تحريك وتسكين أو مراد أحدهما. نعم.
أو لا يحصل مراد واحد منهما،
ده العقل بيفرض هذا، إما أن يحصل مرادهما أو يحصل مراد أحدهما أو لا يحصل مراد لأحده.
والأول ممتنع،
الأول ممتنع أن يحصل المرادين والمرادان مختلفة،
لأنه
تطلع الشمس لا تطلع الشمس هيحصل مرادان؟ لا لن يحصل مرادان، ده ممتنع أهو، ده ممتنع
لأنه يستلزم الجمع بين الضدين.
نعم.
والثاني ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، وهو
يقول فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مرادهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين ضدين،
والثالث ممتنع
لأنه
يلزم
لن يحصل مراد لأحدهما لا هذا ولا ذاك، ما حصل يبقى يحصل المراد لهما وده ممتنع، لا يحصل المراد لهما معا وهذا ممتنع. ليه؟ لأنه يلزم
خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع ويستلزم أيضا،
فالأول ممتنع لأنه يستلزم جمع ضدي متحرك ساكن، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو هذا الشيء منهما لا متحرك ولا ساكن فإن هذا ممنوع
ويستلزم أيضا عجز كل منهما والعاجز لا يكون إلها.
إن ما يحصل لهذا ولا ذاك يبقى عاجز. نعم. والعاجز لا يكون إلها.
وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان.
طب إذا حصل بقي بقى الثاني وهو أن يحصل مراد أحدهما. طب إذا حصل مراد أحدهما دون الآخر
كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية.
إذن من حصل مراده ده أقدر من الآخر. الآخر ما حصل مراد وهذا حصل مراد يكون هو الأقوى وهو القادر. إذن يكون هذا هو ماذا؟ هو الإله. والآخر ما يصلح أن يكون الآخر ما يصلح أن يكون ماذا؟ إلها لأنه عاجز. بهذا أثبتوا بهذا الدليل يعني أثبتوا أن الكون له خالق واحد. لأن لو افترضنا معه غيره فالغير ده إذا أراد شيئا وهذا يريده فإما أن يحصل للإثنين وهذا ممتنع لأنها يحصل أمران ضدان. وإما ألا يحصل لهما شيء وبالتالي سترتفع الصفات عن هذا الشيء حركة وسكون فيكون شيء لا متحرك ولا ساكن وهذا ممتنع. فالشيء إما متحرك وإما ساكن. هيبقى افتراض واحد وهو أن يحصل مراد لأحدهما دون الآخر. يبقى هذا قادر قوي أوجد مراده والآخر عاجز لهذا ما أوجد مراده. يبقى إذن القادر هذا هو الإله. نعم.
وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه.
نعم.
وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
انتبهوا في دليل التمانع ده. يبقى عرفنا ما المراد بدليل التمانع عند القائل به. تمام. يمتنع أن يكون هناك إلهان خالقان لهذا الكون ويكونان متساويين من كل وجه. هذا مستحيل. ليه؟ لأنه إذا حصل أن أحدهما يريد شيئا والآخر لا يريده فإنه إما أن يتحقق مرادهما وهذا محال لأنه جمع بين ضدين أو لا يتحقق مرادهما وهذا محال أيضا وهذا يدل على عجزهما معا أو أن يتحقق مراد أحدهما وهذا يكون للقادر وعليه بطل ألوهية الآخر. طيب ها.
وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو
المسألة الثانية. هل من زعم دليل التمانع دليله لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدته؟ نحن نقرأ في القرآن لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدته. هل هذه الآية دليل على من قال بدليل التمانع؟ ده دليل على التمانع هذا أم لا؟ يقول وكثير من أهل النظر
يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام. وليس الأمر كذلك بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم. تارة يعتقدون أن هذا تماثل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم
تماثيل أن هذه تماثيل
أحسن الله عليك. أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب. وذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم.
فهذا المطلوب منهم هو التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة، هذا هو المطلوب منهم اللي هو توحيد العبادة، هذا هو المطلوب. نعم، وإلا فهم مقرون بتوحيد الربوبية. نعم نعم. تقدير ايه؟ يعني انت تقصد الايات هذه كلها ولا تقصد؟ ما هو الربوبية المتضمن للألوهية، هو الربوبية المتضمن للألوهية. نعم.
فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله: إذا هم يقنطون. وقال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يقال أن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا، كما قاله بعضهم لما تلون. ولقوله
لما تلون
لما تلون
لما تلون تلون
لما تلون أحسن الله عليك. كما قال بعضهم لما تلون، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين الحديث.
نعم أساسا أنت الفطرة مفسرة بالإسلام، ومعنى الإسلام يعني اللي هو الإقرار على وجود الخالق وأن الكون خالقا وربا، هذا الناس مفطورون عليه، ولهذا المشركون كانوا عليه بدليل الفطرة. نعم.
وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويمسلمانه، وفي رواية يولد على الملة، وفي أخرى على هذه الملة.
نعم.
وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما، ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع أو وأن يكذب وأن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر، مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه. والثاني فاسد قطعا فتعين الأول، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أولا أو لا. والثاني فاسد قطعا فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه، ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ
عندي مثبتة بحسب.
نعم.
وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة
في نسخة بحسه. نعم.
كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتخصيص لا يجيب العلم والإرادة
والتحضيض.
أحسن الله إليك. ومجرد العلم ومجرد التعليم والتحضيض لا يجيب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضد لم يقبلا. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له.
ولهذا قال النبي فأبواه يهودانه أو ينصران أو يمجسان، ولم يقل إيه أو يسلمانه، لأنه مفطور على هذا الأصل خلقت عبادي حنفاء. فلو بقى على هذه الفطرة السليمة وكذا لما تحول إلى غير الإسلام. نعم.
ومنها أن يقال أنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفني فيه كثير من أهل التصوف ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين.
يفنى فيه التصوف كذا يعني لا يرون مشهدا إلا هذا المشهد، الفناء به عن ما سواه، فلا يرون مشهدا إلا هذا مشهد الربوبية. نعم.
كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أن لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني،
اللي هو الربوبية دليلا على الألوهية، ده مستلزم. نعم.
إذ كانوا يسلمون الأول،
يعني كانوا مقرين بالربوبية
وينازعون في الثاني
اللي هو الألوهية، أجعل الآلهة إلها واحدا. نعم.
فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. الآيات. يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها، جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأنه الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة، كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه.
قاعدة يا إخوان، هذه قاعدة عظيمة. كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر، وهذا من رحمة الله بخلقه. ليه؟ حتى تكون الأدلة واضحة على أظهر شيء. ولهذا أعظم أدلة في القرآن أدلة التوحيد، أعظم أدلة في الشرع أدلة التوحيد، وتوحيد العبادة هذا أدلته كثيرة. فالعلم كلما كان الناس إليه أحوج كان ماذا؟ كانت الأدلة عليه أظهر، حتى تقوم الحجة على الخلق وحتى تنقطع المعذرة. ولهذا سبحان الله، شوف الفوارق بين الفرق كلها في باب ايه يا اخوان؟ في باب اصول الاعتقاد والسنة. طيب، وترى الامة تفرقت تفرقا عظيما، مع انه لا اظهر من هذه الادلة على الأصول. يكفي أن كل هذه الأصول مجمع عليه. يعني أنت كما أنا كررت هذا كثيرا يا إخوان، يعني إحنا بنختلف، شوف أنت مع كل مشايخ الثورات دي مختلفين في إيه؟ أه؟ خروج على السلطان، مش خروج على سلطان، تكوين أحزاب، التعامل مع أهل البدع، ليه بتسنوا على أهل البدع؟ طب ارجع كده للكتب، ارجع للكتب، لو قومت الواد ده من النوم عبد السلام وسألته هيقول لك على طول، هو قايم من النوم على طول هيقول لك على طول، ما في أصغر من هذا، فيش أحزاب. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. فيش خروج على سلطان، إجماع. يعني المسألة ما تستاهلش خالص. من جهة الأدلة أو إجماع، كلمة إجماع ده أيسر حاجة في الشريعة الإجماع، أيسر من النص. ليه يا أخوان؟ النص يقول لك احتمل، يحتمل الكلام، أنا أقوله وأنت تقول. إنما الإجماع فهم، هو معتمد على النص، لكن الفهم المعتمد على النص أو النصوص فهم قطعي. يبقى كل المسألة المفترض إيه؟ إن أنا أجيب لك كتاب سنة، الكتاب والسنة بيقول لا نرى الخروج عن متن أمورنا، ده المفترض، ده المطلوب. ولكن يا الله شبهات تصدع الرؤوس، والحسين خرج وابن الزبير خرج وكذا حصل، وابن حجر نقل عن فين في كذا، وفلان نقل، وكان وراح وجاء، وكلام ملأ الدنيا، أحيانا أظهر شيء هو الموجود هذا. فالأصول التي اختلفت فيها الفرق أظهروا المسائل في الشريعة. تعال كده نناقش مسألة الطلاق في الحيض، وريني بقى علمك يقع ولا ما يقع. الطلاق ثلاثا يقع ولا معا؟ يقع ثلاثا ولا يقع واحدة؟ تعال كده وريني بقى علمك في البحث والاستدلال، وانا اتكلم في في الحديث وفي الاصول وفي اللغة، هتكلم كلام طويل جدا. النزول على الركبتين او اليدين اصعب ولا مسألة الاجماع على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، او الاجماع على عدم وجود التفرق في الامة والتحزب؟ الزكاة في كل الخارج من الارض او في كل حبة او ثمر يكال والدخر؟ العسل فيه زكاة؟ وريني عسل بقى بحثك، يلا يا عسل، يلا يا عسل قول لي العسل فيه زكاة ولا لا؟ ربنا يعينك على البحث، الله يعينك يا عسل. هذه أصعب ولا إثبات الأسماء والصفات لله فننفي التعطيل أو ننفي التمثيل؟ أيهما أصعب؟ أيهما أصعب؟ أيهما أصعب؟ فكلما كان الناس أحوج إلى باب في العلم كانت أدلته أظهر. ولهذا يا أخواني المطلوب من الخلق يكاد يكون مجمع عليه، كله مجمع عليه، عبادات الصلوات الخمس مجمع عليه، الصلاة خمسة ولا أربعة ولا ثلاثة، كل الناس تشترك في ذلك، ده المطلوب. طب صفة الصلاة، القراءة الأول ولا الركوع ولا السجود؟ طيب الطهارة تجب للصلاة ولا ما تجب؟ تجد عموم الناس يشتركون في هذا، اللي بيسميه سمونا المعلوم من الدين بالضرورة. المطلوب منك معلوم ظاهر، خمس صلوات، صوم رمضان، زكاة مفروض عليك، زكاة مال، زكاة حبوب وثمار، زكاة عروض تجارة، زكاة الحج، المحرمات، الزنا، الربا، القتل، فضلا بقى عن أصول الاعتقاد. ده المطلوب الأكبر منك. إنما بقى البيع والشراء، البيع والشراء جائزان، والبيع والشراء قائمان على الثمن والمثمن، معلومية ذلك. تجد إن الاجتهاد في مسائل قد تخفى، ودي المسائل غريب الخلق اللي احتاج اليه. يعني لما تشوف انا شوف يومك كده، يومك يعني صلواتك الخمس، بيعك وشرائك، اعتقادك، هذه امور سهله. تاتي بقى بعض مسائل دقيقه، المسائل الاجتهاديه مسائل دقيقه قد لا يحتاج اليها عموم الناس، انما المسائل تحتاج الى عموم الناس. عموم الناس تجد ادلتها اظهر الادله. فهذه قاعده نافعه وواضحه. ولهذا هات اي فرقه انت اختلفت معها، صوفيه، روافض، اشاعره، معتزله، اخوان، تبليغ، اي طائفه من دول، هتجد الاختلاف في مجمع عليه، كلها اجماعات. لان لو مش اجماع لا يصح ان اوالي واعادي على هذه المسائل، لا يصح. لو هي مش اجماع انا ضللك ليه؟ لانك انت بترى النزول الى الركبتين، ده انا بكون بصلي معاك والكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، وتنزل انت على الركبتين وننزل على اليدين، ومع ذلك لا نختلف. ده انت بتأم بي الصلاة وانت اكل لحم الجزور، انا اعتقد انه ناقض وانت تعتقد انه غير ناقض، وبأصلي وراءك، لا نختلف ولا نتعادى ولا نولي ونعادى على دي المساء. وما انت زعلان من الشيخ فلان ليه؟ الشيخ فلان بيحذر منك ليه وانت بتحذر منه ليه؟ انا لا ارد السلام عليك ليه؟ او انت لا ترد السلام علي ليه؟ معقول يبقى اتنين ملتحين ومحدش بيسلم على التاني؟ معقول يبقوا صحابة ولا يسلم عليه؟ معقول؟ مش انا وانت؟ ازاي يبقى هشام مخاصم مهدي ومهدي مخاصم هشام، ملتحين وحافظين القرآن؟ معقول؟ لكن متى انا لا اسلم عليه؟ شرط اساسي بارك الله فيكم ان يكون هذا الامر في مخالفة واضح، عقيدة، احكام، مخالفة واضح، وقوع في محرمات ظاهرة فاقاطعك تعزيرا لك، لكن لن اقاطعك في مسألة مجتهد فيه، مش هقاطعك فيها، ولا يوالي احد على هذه المسألة او يعاد. فمن اجل هذا اسألني، انت مقاطع الناس دي وبتحظر الناس دي ليه؟ ازاي الناس دي لها رأي وانت لك رأي؟ نقول لو المسألة كده لا يمكن يقع النزاع المفضي الى المقاطعة. المسألة ان الناس دي على بدع والسنة خلاف، المسألة ان احنا مختلفون في اصول السنة بس، الناس دي بتعمل حزب والدين مجمع على انه لا حزب فيه، الناس دي بتخرج على السلاطين في الميادين واحنا بنقول مجمع على عدم الخروج، الناس دي بتوالي وتمدح اهل البدع واحنا بنقول لابد من مقاطعة اهل البدع. هو ده اللي احنا مختلفين فيه، اليس كذلك؟ طب ده مجمع عليه، يبقى لا تلومني انا، لوم من خالف، اذهب إليه بكتابك، هذا محل النزاع. لكن النزاع بيننا هو في زكاة العسل، الزيتون في زكاة ولا لا، الحجامة تفطر ولا لا تفطر، فأنا مقاطعك إلى أن تقول الحجامة تفطر لأن أعتقد أنها تفطر، حصل الكلام ده؟ ولهذا لا تكن جاهلا بطبيعة الخلاف، ما تجيش تحسبها بالأعضى العربي، ازاي يبقى اتنين ملتحين، يبقى احنا كده هو اتنين ملتحين وحافظين القرآن ونبقى في المسجد ما نكلمش بعض، ازاي ده ينفع، ده حتى الناس تقول علينا ايه؟ قال لا، أعضى عربي، عايزين نتغدى وعازمكم تعالوا نتغدى ونصفى كده مع بعض، يا سيدي انت ليك رايك وانت ده رايي ومش مشكله. الا ده المصارين في البطن تتعارك. يا عم الله ينجحك، هو انت بتصالح واحد على زوج على زوجته؟ مصارين ايه يا ابني، مصارين ايه والقلب ايه، ونتغدى مع بعض وكل واحد يروح؟ مسألة اكبر من كده. المسألة قتل فيها من قتل أئمة السنة، وسجن فيها من سجن السنة. المسألة يا ابني الإمام أحمد ضرب فيها بالسياط، المسألة يا ابني شيخ إسلام طلع من السجن على المقبرة على طول، المسألة يا ابني وقع فيها من العدوات ما لا تتخيله. المسألة مسألة أصول، مسألة دين لا يمكن يتغير وجهته. ولهذا لو جي واحد يعطل المسألة دي يهجر ويحذر منه. اللي يجي يقولك سيبوكم من الكلام ده وتعالى نتعلم، نقول سيبوكم من الرجل ده لا تتعلموا عنده، ولو كان حافظا لأصول السنة. وأقولها وأكرر آلاف المرات، لا تجلسوا أمام أي رجل يقتل هذه القضية، أمام أي رجل يبطل هذه القضية في نفسك بل ويجرمها. لأن هذه مسألة أصلا الخليقة تختلف فيها. التفرق اللي قاله النبي كلهم في النار إلا واحدة، الاختلاف الذي قال في النبي وأنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. دي القضية دي. إنما تقول أنت كنت تلميذ عند الشيخ فلان وأنكرت فضله عليك وتركت الآن وتحذر منه، يبقى أنت لا تفهم القضية. لكن حينما تكون القضية جهل من المتنازعين، فهذا يوالي على مسألة من مسائل الاجتهاد ويعاد عليها، نعم انصح، نعم انصح. حينما تكون المسألة شخصية اعزمهم على الغدا بقى زي ما انت بتقول كده، بتكون مسألة شخصية اعزمهم على الغدا، ويا ابني والمصارين مش عارف في البطن بتتعارك، ويا ابني معلش، يا ابني الحياة ما استاهلش، يا ابني كذا ده جارك، مش مشكلة. تصلح بين اتنين فلاحين في الغد متشاكلين مع بعض، بين اتنين تجار متشاكلين مع بعض، انما ده يا ابني ارجع للحق، انت يا محمد غلطان، واذا ما رجعتش حق مش بس ده اللي هيقطعك، انا كمان بقطعك، انا بقطعك، ده دين، ارجع اتق الله، تعال معانا، انت اخونا، اوعى تتركنا، لان لو بقيت على هذا انا ساقاطعك. مش ده بس، مش المسألة مسألة مداخلة ومخارجة، ده دين يا ابني. مداخلت مين دول؟ مداخلت مين دول؟ ده دين كان عليه النبي والصحابة. الناس ما تحكش عليك تقولك ده مداخلة مخارجة وده يبقى دينهم، لا، او وهابية، او الدين اقدم من هذا كله. فكل مسائل الدين التي يحتاج اليها الناس ظاهرة. ما الدليل على ان الام لا يجوز نكاحها، محرمة عليك؟ ما الدليل؟ كلنا يعرف الدليل، منه من يعرفها كتقرير ولم يحفظ الدليل، ومن من يعرفها بدليل هذا التقرير. لكن لما نلقى واحد لك ممكن اتجوز امي او اتزوج اختي، شوف كده المحرمات، في حد بينازع فيها؟ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت، ما فيش حد قالك انا عايز اتجوز عمتي ابدا، ما بيناش واحد كده، عايز اتجوز خالتي، عايز اتجوز امي، عايز اتجوز اختي، حدش بيقول كده. ادى المحرمات. من النسب، ما في احد قال البيع حرام والشراء حرام، لكن اختلف في صور، ناس يتنازعون في صور تكون دقيقه، فضلا بقى عن الاعتقاد. فكل هذه الفرق تختلف في 10 كلمات بس يتم تعلمهم في 5 دقائق، 10 كلمات في 5 دقائق، 5 دقائق ونكون أمة واحدة، 5 دقائق نكون أمة واحدة. والله يا إخوان 5 دقائق نكون أمة واحدة. لو أنه عرف المصدر الذي نستقي منه؟ لا الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ ربيع المدخلي ولا الشيخ ابن باز ولا الإمام أحمد. ده المسألة أقدم موجودة منصوص على إجماعات إجماعات. تعالى أعد في القدر، نؤمن بأن كل شيء خلق بقدر، وأن هذا القدر مر بمرات علم وكتابة ومشيئة وخلق. آمنا آمن بس يلا ننطق أسماء وصفات في قرآن وسنة. فالأسماء وصفات نثبتها لله على وجه اللائق به، ما تقولش إزاي وكيف وكذا، لأن الله ليس كمثله شيء. آمنا آمن، فالله لا يماثل مخلوقا ولا نعطل صفة لله عز وجل. صحابة نترد عنهم جميعا وتسلم قلوبنا لأن الله عز وجل حاضر. سلطان كافر كفر بواحد العلماء حاكم كفر، ده مش سلطان، ده لا نقر له بولاية ولا نعترف له بولاية. مسلم عاصي فاجر زاني كل شيء لا نخرج عليه، حاضر سمعنا سمعنا وأطعنا. يبقى لو احنا رجعنا إلى السنة أقول لك خمس دقائق تتحل المسألة. تخيل نزاع الأمة ده خمس دقائق حلو، روافض وصوفية ومعتزلة وخوارج ومرجئة، احنا هنقول للناس كده كلها، هنقول لجميع الناس اعطونا يا جماعة خمس دقائق بس، اعطونا قلوبا تعقل وأذانا تسمع وجوارح تنقاد، ولن ندعو أحدا إلى قولنا عشان لا تقول اشمعنا قولك اللي الناس تدعى إليه. أي شيء سيكون قولي أو قول ابن باز أو قول فلان قوله فقط اتركوه. ده هو المسألة، ديوان من دوائر السنة نجتمع اختاروا انتم، ديوان لأحمد ديوان لبخاري ديوان لابن وهكذا، ما في أصغر من هذا. يعني انت ليه بتخريفني؟ يعني انت ليه بتخريفني؟ انت بتقيم حزب، ليه بتخريفني في انه لا يجوز إقامة حزب؟ أصل بيأتي الخلاف بقى منين؟ هنا بقى يأتي الخلاف، أصل الواقع وأصل احنا المفترض نشارك دول ونتركها للعلمانيين، وأصل هنا بقى تبدأ الصفصات. انت لابد نتفق اننا نمكن لهذا الدين بالدين، نحارب العلمانيين بالدين، انما نحارب العلماني اللي جالس على كرسي بقاله 100 سنة عمال يقرر مبادئ باطلة. اتي انا اقول يا علماني لن اترك لك، قم انت وساجلس واتكلم بمنطق العلماني تماما، اذا وقعت الفتنة. انت ما حاربت العلماني، علماني ده انت كنت مستدلا للعلماني بالكتاب والسنة. العلماني ما كانش عارف بقى ان الحسين خرج ومش عارف ايه، العلماني ما كانش عنده ان شيخ الاسلام بيقول، العلماني ما كان. ولهذا شفت على الاخوان دول، الاخوان بقى لهم كم سنة بيدخلوا انتخابات ولا ملتحي نزل يضع صوتا لاخواني مرة، ولا ملتحي صح قبل ذلك، ولا ملتحي نزل يعطي صوت الإخوان. والإخوان إيه؟ شوف عمالة كم سنة بالعكس، علامة أبو دقن ده هو اللي مأثر جلبيته، علامته إن ما تدخلش انتخابات ولا يأيد انتخابات. كان حاجتين معروفين، ما لناش دعوة بالانتخابات، ما بندخلش تلفزيونات، تدخل عند الأخ قطعا ما عندوش تلفزيون. الحاجة التانية قطعا ما بيحط الصوت لحد. كان العلامتين دول. الإخوان جلسوا كم سنة في الانتخابات؟ لم يقولوا مرة قال الله. الدليل قال الله، قال الرسول، قال ابن تيمية، قال أحمد. لما دخل ربعنا أو رئيس السعوديين بقى جماعتنا دول اللحية، طلعت مذكرات وكتب ما شاء الله تبارك الله، طلعت وطلعت فتاوى العلماء وطلع كذا والتنسيق والتنظيم، حتى جعلوا ايه في النهاية لا نجد مندوحة مندوحة لأحد يتخلف عن اعطاء صوتي لكذا. طب الكلام ده كان فين من زمان؟ الكلام ده كان فين من زمان؟ من تخيل فيكم ان مش ملتحي يدخل لا، ان منتقبة تدخل. من تخيل هذا؟ وبتوع اسكندريه دول بالذات، بتوع اسكندريه دول بالذات كانت تروح يعني اكثر بلد انتشر فيها النقاب، اقدم بلد يمكن في مصر. ونقاب ايه ما تعرفش يعني كده بتاعت قماش اسمها طاقة قماش كده ماشيه، ومساجد كلها المسجد تلاقيه 100 متر تحت عماره ومسدد في بعضه. ولو شفت امراه طلع يعني امن الطرق، عشان في امراه راح المسجد تعلم فجاه لقينا اللي معاه اللقاء الصحفي مع ايه اللي جلس على المنصه تتكلم، لقينا البيوت عماله تخبط عليها من النساء، لقينا المراه حاطه في صدرها، لقينا الجماعه قاعدين مؤتمرات نسائيه، الرجال قاعدين مع مؤتمرات نسائيه، وجدنا كل هذا. من اين اتى؟ اذن تكفي الامه خمس دقائق في اصول السنه، ووعد بعد الخمس دقائق اقفل الميكروفون، وعد، وقبل الخمس دقائق كمان، ده عن خمس دقائق بالاستدلال، بس بشرط تكون عاقل وتكون حسن القصد وحسن الفهم، ولا تجادل، والكلام ليس لي ولا لأحد، الكلام يختصر من أصوله. قال أحمد إلى آخره. قال السلف إجماعات كلها، لو في مسألة فيها اجتهاد أخرجها عن الكلام. خمس دقائق كلهم إجماع. أول حاجة أنتوا الجماعات ديت هتبطل بكلمة واحدة، اتفقت الأمة على الاجتماع ونبذ الفرق والإخوة، اعتزل تلك الفرق كلها. تبليغي خلاص، ما عادش تبليغ من اليوم خلاص، لا إلياس ولا كندهلاوي ولا خمس أيام وثلاث أيام وأربعة أيام ولا الكلام ولا الأصول ستة ولا مش عارف إيه كلامنا ولا البيانات، خلص روح يلا اقعد مسلم، اقعد زي ما الجماعة دول قاعدين كده، اقعد سيب جماعتك دي، تعال الجماعة الأم، قال الله قال الرسول، وادعو يا اخويا الله ينجحك طول الليل والنهار، انت تطلع ليه 3 ايام وتطلع ليه 40 يوم، ما تنامش، اطلع ادعو، الارض محتاجاك، بس ما تكونش تبع واحد الا النبي والصحابه، الكتاب والسنه والبصيره تعلم، ثم انك تاتي قوما على الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه توحيد الله، فانهم اجابوك لذلك، اطلع. احنا بقول لك احنا معترضين 43 و14 شهور، ده احنا عاوزين الحياه كلها لهذا الامر. ان استطعت الا تسكت بل تبقى داعيا ادعو، وانت اخوان تبع مين انت؟ اترك حسن البنا واترك سيد قطب واترك الاصول 20 وكذا، تعلم واطلع ادعو الى الله عز وجل. وانت اشعري وانت يا صوفي وانت يا حزبي وانت كل هذا، اتركوا هذا الكلام، اعتزل تلك الفرقه كلها، وخذ من الكتاب والسنه بفهم سلف الأم، خذ هذا ونكون امه واحده. خمس دقائق مش نجتمع، ده خمس دقائق هنعرف الايمان بالله بالملائكه بالكتب بالرسل باليوم الاخر بالقدر، ها، خيره وشره، بالصحابه وتقديرهم، بالامامه والسمع والطاعه من الله امرنا، باجتناب اهل البدع والاهواء، نعتزل الفرق كلها، خمس دقائق. ولهذا رسائل اهل السنه رسائل واضحه، اللي بيحضر درس اللي بيحضر عمر، هو درس النهارده ايه الفرق بينه وبين درس امس؟ ودرس امس ايه الفرق بينه وبين درس العام الماضي؟ كاصول واحد، لكن كفروع ان بتعلم فقه، بتعلم مصطلح حديث، بتعلم اصول فقه، بتعلم كذا، كل ده بيخدم الغرض الاساسي اللي هو الاصول. بس هذا هو الخلاف. السلف يختلف مع غيره في ايه؟ في ايه يا اخوان؟ هي دي المسائل، دي هذه المسائل. هو احنا اختلفنا مع رسلان ليه؟ مش احنا في وقت الانقاض كان احنا ورسلان واحد مع بعض اهو، هو بيدعو احنا بندعو كده، ايه اختلفنا ليه؟ لما هو بعد راح يقول عزل مش عارف ايه، راح يطعن في انبياء، اتق الله يا رسلان وتوب الى الله. لا، هتوب الى الله ازاي؟ ده دفع البهتان. وانت يا ابو رام احنا مختلفين معاك في ايه؟ سيب حزبياتك دي وسيب اللي انت بتقوله هذا وارجع عن الامور التي انت عليه وتعال نكون امه واحده وانت حسان مختلفين معك فيه وانت يا فلان وانت يا علان ايه الاشكاليه نتفق يلا تعالوا مش انتوا السلفيون نبدا بكم الاول تعال نبدا بكم انتوا الاول قبل الاخوان وقبل التبليغ لان المفترض احنا في قدر مشترك بيننا كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف تعالوا في لحظه واحده ها يا برهامي اطرب حزبك ده خلاص مفيش حزب اسمه حزب نور تكون امه واحده حاضر طيب تمام ان الذين فرقوا دينهم كانوا شيء اصل بس يا شيخ اصل احنا الامه والبتاع انت بتكرر ما قيل من قبل الامه لا يصلح فيها الى منهج النبي نحن نعلم الامه الاجتماع مش نعلم الامه التفرق والتحزب نعلمها الاجتماع بس اصل الناس مالكش دعوه دين الله باقي دين الله باقي دين الله بينشره هذا الدليل احنا مش جماعه ولا حاجه واحنا انفع للامه منك الاف المرات انت ابتليت الامه انت دلوقتي الكتاب ما عدتش بتقرا منه الا على هواك انتوا رحتوا وجيتوا قعدتوا 12 سنه مزقتوا من الامه كان احنا خلصنا فيها مئات كتب السلف تعالى وانت يا رسلان سيب منهج المعتزله وسيب منهج الروافض وسيب منهج الاخوان اللي انت عليه وسيب منهج كل هذا اخوان طبعا اخوان ما انت مش اخواني ولا حاجه مش اخواني تمدح احمد ياسين وتمدح سيد قطب وتمدح كذا ارجع الى هذا توب الى الله ونتفق في لحظه واحده كل هذا ايسر من زكاه العسل والله زكاه العسل حاسها كده وتعالى قول لي نعم
قال رحمه الله والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية لكن القرآن يبين الحق
سبحان
بحق
الله. سبحان الله والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل سبحان الله كل شيء واضح بين لكن لمن أراد لمن أراد نعم
لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل فماذا بعد الحق إلا الضلال
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل الحكم هذا حرام حلال توحيد شرك دليل ذلك فماذا بعد الحق إلا الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال ليس بعده شيء نعم
وما كان من المقدمات معلوما ضروريا متفقا عليها
معلومة ضرورية
معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال
ولم يحتج
إلى الاستدلال عليها
تمام
والطريقة
شوف الكلام الجميل شوف الكلام الجميل ما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليه ليه يا أخوان لوضوح وضوحية فصارت دليلا وصار يحتج بها لا يحتج لها ولا عليها والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعي الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه يبقى المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية دي واضحة عندنا ولهذا القرآن فيه الأدلة النقلية والعقلية نعم
ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقول الثانوية في الظلمة وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوانات الحيوان وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك وحركة
يقول الشيخ العثيمين يقول طريقة القرآن في الاستدلال أنه إذا كانت المقدمات الضرورية معلومة لا تحتاج إلى بينة استدل بها ولم يستدل عليه. فمثلا كون الله هو الخالق هو أمر ضروري، فلم يستدل الله تعالى على توحيد الربوبية، بل استدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. لم يستدل الله عز وجل على توحيد الربوبية، بل استدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية أمر معلوم لا يحتاج إلى إقامة البرهان، فصار هذا التوحيد دليلا يستدل به لا حكما يستدل عليه. لكن توحيد الألوهية هو الذي فيه اشتباه ونزاع بين الرسل وأممهم، لذلك كل الآيات التي ذكرها المؤلف فيما تقدم وأفعال الربوبية استدل الله تعالى بها على توحيد الألوهية. فلما كان توحيد الألوهية فيه اشتباه ونزاع وتمويه، ويقول المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى عند الله ويلبسون الحق بالباطل، صار استدلال الله عليه أكثر. فالحاصل أن طريقة القرآن في الاستدلال أنه إذا كان الأمر بينا واضحا معلوما فإنه يستدل به لا عليه، لأنه مسلم لا يحتاج إلى إقامة دليل، لكنه يكون حجة للمنكر فيما يكون مستلزما له. فإذا كان هؤلاء مقرين بتوحيد الربوبية وأن الله والرب لازمهم أن يقروا بتوحيد الإلهية، ولهذا توحيد الإلهية لما كان فيه نزاع واشتباه استدل الله عز وجل عليه بأدلة متعددة. نعم.
ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في إلهيته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إلها آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرض بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد،
حيث إن الخلق والكون على نظام واحد لم يختلف ولم يتغير، ولو كان هناك آلهة لوقع اختلاف مرة أو مرات أو غير ذلك ولما استقام الأمر لهما معا. نعم.
لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله سواه، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية.
تمانع في الفعل والإيجاد دليل التمانع على وجود رب واحد، وهذا تمانع في العبادة أي تعدد آلهة تعبد مع الله سبحانه وتعالى. فهذا تمانع في الفعل والإيجاد ده متعلق بالربوبية والخلق وكذا، وهذا تمانع في العبادة أي فكما أنه لا رب سواه فلا خالق سواه. نعم.
فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين.
نعم.
فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجدا. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يستلزم من كون
يلزم
وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الإله فيهما الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد.
نعم.
وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجز يخلق.
توحيد الإلهية متضمن الربوبية والعكس، يعني قد يكون مقرا بالربوبية ولا يكون مقرا بالألوهية، إنما من أقر بالألوهية أقر بالربوبية. نعم.
فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكذا قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان: أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير.
طيب خلينا نقف عند الآية هذه لأنها تتعلق بمباحث أيضا أو ماشي. وفيما للمتأخرين قولان: لو كان فيما آلهة إلا الله، آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وفيهما المتأخرين قولا، أحدهما
لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته.
نعم.
والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير، لم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، كقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال: لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله.
نقف هنا. ثم التوحيد، نعم، في تمانع متعلق بالربوبية وفي تمانع متعلق بالألوهية، فهو دليل التمانع في حد ذاته دليل صحيح. لكن ليس يستدل به على الربوبية فقط، بل على الربوبية والألوهية، على الربوبية والألوهية. فكما أنه يستحيل أن يكون هناك أرباب في الخلق والخلق يستقر وهناك خالقون متعددون، وهذا ممتنع بدليل التمانع الأول، كذلك أيضا ماذا من أدلة التمانع هو امتناع أن يكون هناك معبودون مع الله عز وجل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فدليل التمانع يتضمن الأمرين، يتضمن الربوبية ويتضمن الألوهية، ونفي تعدد الآلهة مقتد لنفي تعدد الأرباب. نعم. بالإيه؟ هو ده اللغوي وليس الاصطلاح، يعني كأمر لغوي وليس الاصطلاح اللي هو معروف في التفريق بين الضدين، نعم، والمتناقضين. نعم. ولذا يقول رد الشيخ الإسلامي، يقول قوله يستحيل يكون لهم إلهان معبودان أي يستحيل شرعا، أما كونا فموجود غير مستحيل، يعني الناس تتخذ معبودات. نعم. قال تعالى وقالوا لتذرون آلهتكم ولتذرون ودا وسواعا وغوثا وعوقا ونصرا، فعبادة غير كونا موجودة غير مستحيل، لكن شرعا مستحيل. فلا يمكن يكون العالم إلهان معبودان أبدا، كما لا يمكن أن يكون له إلهان خليقان. فكما أن تعدد الأرباب ممنوع فتعدد الآلهة كذلك ممنوع. ثم قال رد المؤلف على أن تكون هذه الآية فيها دليل التمانع من عدة أوجه. نعم. فهذا الدليل التمانع من جهة عقلية هذا دليل إيه؟ صحيح، لكن لا تفهم دليل التمانع هو امتناع الأرباب فقط، بل امتناع الأرباب وامتناع الآلهة. نعم. نعم. هذه الآية، هذه الآية إيه؟ نعم. لو كان فهمها آلهة إلا الله لفسدتها في الألوهية. إيه نعم. فيما يتعلق بالربوبية. إيه نعم. والألوهية متضمن الربوبية. تقول يا دكتور. ماذا؟ نعم. أول واجب. آيات التفكر والتدبر دليل على إيه؟ على مشروعية النظر والكلام في أول واجب. فأفلا تتفكرون تتذكرون كذا، ده دليل على إيه؟ على أن الاستدلال بالنظر من ضمن الأدلة. انظر في الخلق وكذا وسترى أدلة دالة على ربوبية سبحانه. ففي فرق بين استعمال النظر والتدبر وكذا في إثبات الربوبية وبين كون هذا النظر أول واجب. يبقى أدلة القرآن في ماذا؟ أدلة القرآن في أن من الأدلة العقلية على وجود الله عز وجل وعلى أن الله عز وجل هو الخالق أدلة موجودة، لكن أنه أول واجب هو ده المسألة. فعند المتكلمين أول واجب هو النظر أو القصد للنظر أو الشك أو كذا على حسب اختلافه، إنما في القرآن أول شيء التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من غيره. كل الأنبياء قالوا كده لأقوامهم، ما قالوا انظروا، ونبي قال ليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، يبقى ده الأولي.